السلام عليكم وأهلا بكم في حلقة جديدة من بودكاست إطناب. حلقة اليوم هنتكلم فيها عن موضوع يعني بيشغل بال الكثيرين، خصوصا لما يصحوا من النوم الصبح يعني على المنبه عشان يلحقوا ميعاد الشغل، ويكتشفوا إن هم محتاجين يكملوا نوم لكن مضطرين يقوموا، فيبتدوا يفكروا في فكرة الاستقالة والتحرر من الوظيفة وما إلى ذلك. موضوع التحرر من الوظيفة بيشغل بال الكثيرين. ناس كتير بتنظر للوظيفة على إنها شكل من أشكال العبودية اللي المفروض الواحد يسعى للتحرر منها، ودي أول النقاط اللي هنبدأ في الكلام عنها، يعني هنشوف هل هي فكرة صحيحة أصلا ولا لا. بعد كده هنتكلم عن أهم الدوافع اللي بتدفع الناس وبتوجد عندهم الرغبة في التحرر من الوظيفة، وهنناقش كل دافع ببعض التفصيل. بعد كده هنبتدي نتكلم عن طرق التحرر من الوظيفة، يعني السبل اللي الإنسان ممكن يسلكها عشان يتحرر من الوظيفة. هنتكلم عن العمل الحر، هنتكلم عن إنشاء مشروع تجاري، هنتكلم عن ريادة الأعمال، وكمان هنتكلم عن فكرة يعني مفيش ناس بتتكلم كتير عنها، هي فكرة اللايف ستايل بيزنس، اللي هي يعني المشروع اللي بيخدم نمط حياة معين الإنسان بيرغب في إنه يعيشه. وارد جدا إن احنا نلجأ لأفكار من كتب مشهورة في حلقة اليوم، وهنذكر أسماء الكتب دي وعناوينها وقت ذكرها. يعني حلقة اليوم أتوقع أنها تكون دسمة، أتوقع ذلك، مش عارف اللي هيحصل، لكن يعني نسأل الله التوفيق. فخلونا نبدأ بأول فكرة: هل الوظيفة عبودية؟ كثير جدا من البوستات على السوشيال ميديا بتتكلم إن الوظيفة دي شكل من أشكال العبودية. أثناء التحضير لحلقة اليوم من البودكاست شاهدت فيديو على يوتيوب لشخصية شهيرة، من الشخصيات اللي بتتكلم يعني شوية تنمية بشرية، على شوية إدارة أعمال، على شوية دعوة إسلامية. شخصية صراحة ما بحبش أسمع لها يعني، بس هي مشهورة جدا. بيصف الوظيفة بأن هي الشكل الحديث من أشكال العبودية، أن الموظف يعتبر عبد عند سيده اللي هو صاحب الشركة أو المدير يعني. وأنا بصراحة أجد يعني فكرة وصف كل وظيفة بأنها شكل من أشكال العبودية ده سخف ومبالغة شديدة جدا، وتحقير لا داعي منه أبدا لشيء مهم جدا في حياتنا، اللي بدونه في الواقع يعني حياتنا ما كانتش هتبقى بالمستوى ده من حيث الكثير من المنتجات والخدمات اللي احنا بنستخدمها. طيب هو ايه الداعي، ايه اللي بيخلي كثير من الناس توصف الوظيفة بأنها عبودية؟ أولها طبعا ان فكرة الوظيفة هي حجز الوقت، ان انت بتبقى ملزم أمام الشركة اللي انت بتشتغل فيها ان انت بتكون متاح ليهم في هذا الوقت من يعني عدد أيام معين في الأسبوع وعدد ساعات معين خلال اليوم، عادة بيبقى محدد يعني من الساعة كذا للساعة كذا، يعني من الساعة 9 مثلا للساعة 5 مساء، وان انت خلال الوقت ده المفروض انك ما بتقدرش تعمل حاجة تانية غير العمل الشغل. وبالتالي انت لو احتاجت تستأذن او حاجة بيقولك لازم تستأذن من الرئيس العمل او المدير بتاعك، وهو لازم يسمح لك، وده شكل من اشكال العبودية. بالطريقة دي، بطريقة التفكير دي، فهو اي التزام، اي عقد بين طرفين يعتبر شكل من اشكال العبودية، لان اي عقد هيقيدك بقيوده عامة يعني. صحيح ان في شركات سيئة جدا، وصحيح ان نمط الحياة الحديث وشكل الوظيفة الحديث يعني بيؤثر سلبا على حياة الكثيرين الشخصية وبيفقدهم الكثير من المرونة، ودي سلبيات مفيش اي مانع من ان الواحد يسعى للتحرر منها اذا كانت موجودة بشكل مبالغ فيه في وظيفته. لكن اكيد مش كل الوظائف كده يعني. بشكل شخصي رغم ان انا يعني في مصر دولة عالم ثالث وفيها مشاكل كتير وفيها سيئات كتير من تصرفات الشركات، لان الواحد اشتغل في كذا شركة منهم كانت شركات جيدة وكان بتدي الموظف قدر من المرونة. وبعدين انت في الواقع يعني لو انت في الوظيفة انت تقدر تتركها في اي وقت تقريبا، انت غير ملزم يعني. العبد لا يستطيع التحرر بمزاجه برأيه، انت في الوظيفة انت لو انت عاوز تقدر تسيبها في اي وقت، تقدم استقالتك وتستقيل. طبعا ده هينتج عنه ضرر مادي، بس في كثير من الاحيان، في معظم الاحيان، هو ضرر محتمل، وانت في النهايه تقدر تترك هذه الشركه وتروح تشتغل في شركه تانية. ففكره ان انت عبد يعني لا تستطيع التحرر، هذا كلام فارغ ومبالغه شديده جدا. هو المضحك بس ان يعني ان بيقول لك تحرر من الوظيفه واعمل انت مشروعك الخاص. طب ما هو انت لما تعمل مشروعك الخاص فانت غالبا هتحتاج موظفين، فهل انت هتنظر للموظفين اللي بيشتغلوا معك على انهم عبيد وهتعاملهم بهذه يعني بهذه الصفه يعني؟ وهل انت ترضى لنفس يعني لا ترضى لنفسك ان انت تكون عبد وتحاول تتحرر من هذه العبودية بعد كده ترضاها لغيرك يعني، وتستعبد الناس اللي هتشتغل عندك؟ ولو قلت ان انت لا، انت هتعاملهم بشكل مختلف وهتعاملهم باحترام وهتديهم بعض الحرية والمرونة، فانت مش لوحدك في الكون. الشخص الطيب اللي يعني اللي بيراعي مشاعر الناس او ظروفهم، في غيرك برضو بيعمل كده، وفي شركات كتير هي فاهمة ان راحة الموظف من مصلحة الشركة، فهم حتى لو ما كانوش بيعملوها من باب الإنسانية أو التعاطف، فهم بيعملوها من باب المصلحة، إن هم يدوا الموظفين بتوعهم بعض المرونة، بعض الحرية، بل وحتى بعض الشركات بتسعى لإسعاد موظفيها، يعني الشركات الكبيرة طبعا. أنا هنا مش بدافع عن الشركات أو عن كل الشركات طبعا، لا، أنا نفسي شخصيا اتعرضت لتجارب سيئة، زي ما كان في تجارب جيدة كان في تجارب سيئة مع شركات سيئة ومديرين عمل سيئين، ويعني غالبا يعني إن شاء الله هحكي بعض هذه التجارب في بودكاست منفصل. لكن القصد هو التعميم، فكرة إن واحد يبقى في وظيفة جيدة بتحقق له ما طلبه في الحياة وبيقوم فيها بعمل طيب، لكن انت تحسسه بالنقص، تحسسه ان هو رضاه بهذه الوظيفة هو نقص في شخصيته، هو رضاه بالعبودية والذل. يعني فلذلك فكرة تعميم ان وظيفة عبودية فكرة يعني سخيفة جدا ومش منطقية ومش عملية تماما. كثير جدا من المنتجات والخدمات اللي احنا نستخدمها ما ينفعش تتعمل إلا من خلال موظفين ملتزمين لفترات طويلة مع شركة، لأن المنتجات دي في منتهى التعقيد، محتاجة دراسة، محتاجة تجارب. ففكرة إن أنا أتعاقد مع واحد مش يعني مثلا بيعمل عمل حر ووعد كل كم شهر حاول أدور على غيره عشان يجي يكمل معايا، أو ما يعني مش عملي أبدا. أنا محتاج كشركة عشان أطور منتج بشكل مستمر، محتاج يكون عندي قدر من الالتزام مع الموظفين لفترة معينة. وعموما أنت أي موظف مع أي شركة بيكون بينك وبين الشركة عقد، يعني ليه مدة معينة منتهية. أنت ما أنتش موظف مدى الحياة عشان أقولك أنت ما تقدرش تتحرر منها. وحتى لما يبقى في عقد أنت تقدر تفسخ العقد وتقدر تترك الوظيفة. وفي الواقع لو أنت موظف شاطر، يعني لو أنت يعني شخص مهاراتك مستواها عالي، شخص عندك مهارات نادرة صعب الحصول على بديل ليك، صعب استبدالك، فالشركة هي اللي هتبقى بتستجيب لرغباتك لأن هي عارفة أن أنت يصعب تعويضك. يمكن اللي بيخلي الوظيفة عبودية بالنسبة لكثير من الناس هو سلوكياتهم خارج الوظيفة في الواقع، يعني مثلا زي سلوكهم الاستهلاكي. كثير من الموظفين حاليا بيعتمد على فكرة ثبات الدخل الشهري بأن هو يورط نفسه في نفقات هو غير قادر عليها فعليا، بياخدها كلها بالتقسيط مثلا. فتلاقيه مثلا مشتري عربية بالتقسيط، مشتري شقة بالتقسيط، كل أجهزة معينة في البيت عنده بالتقسيط، فيبقى مربوط بكمية أقساط رهيبة لابد من دفعها شهريا وإلا هتحصل له مشكلة. وبالتالي وقتها هو يبقى مربوط أكتر بالوظيفة لأنه خايف يتركها، خايف إن هو يظل بلا عمل شهر أو شهرين لأن ده هيعمله مشكلة مادية كبيرة. وقتها في الواقع هو هنا يعني الشخص نفسه، الموظف نفسه، هو اللي بيسلسل نفسه، هو اللي بيضع نفسه في موقف العبودية أو موقف الذل أو موقف إن هو يعني بيكون غير قادر على ترك الشركة لو حد أساء له في هذه الشركة. فيعني خلاصة الكلام في هذه النقطة إن وصف كل وظيفة بأنها عبودية وإن هي تستلزم التحرر هذا سخف، كلام غير مقبول. ولو أنت في وظيفة مبسوط بيها خلاص يبقى تمام، مفيش أي مشكلة. يعني أنت ده مش أنت كده مرضتش بالدونية في حياتك. ولو انت في وظيفة انت مبسوط بيها يعني فخلاص تمام، انت يعني لا تشعر بالنقص، وما تخليش اي كلمة تسمعها هنا او هنا يعني تخليك تحس بنقص، او انت شخص غير طموح، او ان انت شخص لا تمتلك الشجاعة او المعرفة الكافية ان انت تعمل مشروعك الخاص وما الى ذلك. التحرر من الوظيفة مش ضرورة، فما تخليش مثل هذه الكلمات يعني ايه تنغص عليك حياتك. طيب ده لا يمنع ان كثير من الوظائف بيبقى فيه بعض القيود والمشاكل، وبعضها بيؤثر على الحياة الخاصة لناس كثيرة جدا. مثلا بتحرم الكثير من الاباء مثلا من ان هم يقضوا وقت كافي مع اولادهم واسرهم، او انها ممكن تكون بتحرم موظف من ان هو يقوم بعمل اخر ذا قيمة اكبر في حياته، عمل تطوعي او عمل دعوي مثلا، او ان ممكن يكون الدخل اللي بيحققه من الوظيفة غير كافي انه يعيش في مستوى معين هو عاوز يعيش فيه. وبالتالي في دوافع مختلفة تخلي الانسان ممكن يحاول يشوف بديل للوظيفة. فخلينا نتكلم عن الدوافع دي ببعض التفصيل. اول دافع من دوافع الرغبة في التحرر من الوظيفة هي البحث عن مزيد من الحرية. والحرية هنا لها اكتر من معنى، يعني حرية اشياء كثيرة. يعني يأتي على رأسها حرية الوقت، انك ما تبقاش مقيد بمواعيد معينة للعمل، المواعيد اللي ممكن ما تكونش مناسبة ابدا ان انت تراعي فيها اسرتك وحياتك او اهلك على حسب ظروفك، او ان عدد الساعات المطلوب منك عمله يكون اكبر من ان هو يسمح لك بانك تعمل شيء تاني انت حابب تعمله بجانب العمل. لو عندك هوايات عاوز تعملها، لو في عمل تطوعي انت عاوز تقوم بيه، لو حابب تبذل وقت وجهد في الدعوة مثلا، ممكن يكون فكرة يعني ايه الوظيفة واخدة معظم الوقت والجهد والطاقة، وبالتالي انت يعني عاوز بعض المرونة، عاوز في الواقع عاوز الكثير من المرونة عشان تقدر تمارس حاجات تانية بجانب العمل. للأسف يعني فكرة ان مثلا كثير من الناس حاليا بيبقى معظم يومه، معظم وقت الاستيقاظ بتاعه في العمل ده بيكون سبب في تعاسة الكثير من الأسر. كثير من الآباء من لا يجد وقت كافي إن هو يجلس مع أبنائه، وده عادة بيسبب من ناحية هو يعني علاقته بأبنائه بتتأثر، من ناحية تانية إن بيبقى في ضغط كبير على الأم إن هي تقوم بأكتر من دور. الشخص نفسه بعد فترة من الزمن بعد سنوات بتمر في الوظيفة بيحس إن هو يعني استهلك، حياته استهلكت في العمل لمجرد إيه، لمجرد تحصيل المال ليس إلا، وإن هو معش حياته بشكل كبير لأنه ما كانش عنده وقت لا يقضيه في علاقات المهمة زي علاقته مع أسرته أو حتى في ممارسة هوايات أو حاجات محببة لنفسه هو بيحاول يعملها أو بيحب يعملها يعني. كذلك ممكن كمان يحس إنه حتى ما عملش حاجة لدينه أو حاجة مفيدة في حياته بالإضافة لكسب المال. ده طبعا لو كان العمل نفسه ما فيهوش رسالة كبيرة، أحيانا بيبقى العمل نفسه أو الوظيفة نفسها هي في حد ذاتها فيها رسالة كبيرة وبالتالي هي بتشبع قدر كبير من الحاجات دي، لكن ده مش وضع كل الناس. في ناس الوظيفة بالنسبة له هي مجرد يعني وسيلة لكسب العيش يعني وسيلة لكسب الرزق، لكنها ما هيش أكبر شيء مهم في حياته، هو عنده حاجات تانية ممكن يعملها أهم، حاجات في دنيوته وحاجات لآخرته زي ما قلنا ممكن عمل تطوعي أو دعوي. لذلك البعض بيسعى لمزيد من الحرية، والوظيفة قد يكون صعب انك تجد قدر الحرية المناسب اللي انت عاوزه خصوصا حرية الوقت. شكل اخر من اشكال الحرية اللي ممكن يكون الواحد بيسعى اليها هي حرية اختيار المشاريع اللي تشتغل عليها، وده شيء انا واجهته يعني في حياتي العملية، ان كنت ببقى شغال موظف في شركة في مشاريع بتطلب مننا ان نشتغل عليها، انا مش عايز اشتغل على المشاريع دي، اما ان يعني الكلاينتس اللي هم الناس اصحاب المشاريع دي انا يعني ايه مختلف معاهم جذريا في الرسالة اللي بيقدموها في الحياة. يعني أذكر كان سبب خلاف في إحدى الشركات اللي هو لاحقا أدى أن أنا أستقيل من الشركة، يعني لم أستقيل في وقتها لكن ده كان بداية عدد من الخلافات مع إدارة الشركة اللي أدت في النهاية أن أنا أستقيل، وهي أن كان أحد الشركات المشهورة بمنتج معين بتعلن عنه في التلفزيون، بتعلن عنه بإعلانات في منتهى يعني الحقارة والقذارة، يعني إعلانات سخيفة رغم أن المنتج نفسه لا يتطلب ذلك، هو منتج هو مشروب ومشروب يعني ما فيهوش مشكلة يعني ما هوش حاجة حرام، لكن الطريقة اللي بيعلنوا عنها يعني حقيرة لحد كبير. فأنا ما كنتش حابب أن أنا أعمل للشركة دي أن أنا يعني أعمل لهم مشروعهم، مشروع طبعا كان حاجة فيها برمجة وتصميم يعني في مجال شغلي في البرمجة والتصميم، أعتقد وقتها كنا بنحاول كنت بحاول أعمل لهم تطبيق على الفيسبوك أيام ما كان فيسبوك بيقبل فكرة التطبيقات أونلاين على الويب، يعني هو ما زال بيقبلها بس وقتها ما كانش لسه الموبايل انتشر بشكل كبير، فكنت بتعمل أبليكيشنز أو جيمز أو حاجات معينة الناس اللي هما بيتصفحوا الفيسبوك يقدروا يستخدموها. المهم يعني خلاصة الكلام إن أنا كنتش حابب أشتغل أعمل مشروع ده للشركة للكلاينت ده يعني للعميل ده، وقلت كده للمدير أنا مش هعمل الشغل ده، وانا عارف ان طبعا انت كشركة بتطالبني ان انا اشتغل، فانا يعني انا بقولك مش هشتغل عليه، وادي استقالتي لو انت عاوز تقبلها اقبلها، انما انا مش هشتغل. طبعا هم ما قبلوش استقالتي في الموقف ده لان هم محتاجيني في مشاريع تانية، بس كانت بداية عدد من الخلافات. ففكرة ان انت كموظف في شركة قد لا تملك حرية اختيار المشروع اللي انت تشتغل عليه، بعد يعني ممكن الشركة دي يعني تقبلت ده عشان هم محتاجيني، وهرجع تاني للكلمة اللي قلتها في الأول، إن أنت لو موظف يعني ليك أهمية في الشركة، لو مطلوب لو مهارتك صعب تعوضها واستبدالها فأنت بتقدر تضغط على الشركة بشكل ما، ممكن مش لفترة طويلة زي ما أنا عملت كده وبعد فترة استقلت، لكن بتقدر إن أنت يعني يكون عندك بعض المرونة في الاختيار على حسب احتياج الشركة ليك. فده شكل من أشكال الحرية اللي أنت ممكن تكون محتاجه، إنك تختار المشروع اللي تشتغل عليه، إنك ما تبقاش مجبر على إن أنت تشتغل على أي مشروع الشركة بتقولك اشتغل عليه. دي كانت أشكال من أشكال الحرية اللي ممكن تدفع البعض إن هو يترك الوظيفة ويسعى لبديل آخر غير الوظيفة يمتلك فيه الحرية دي، حرية الوقت من حيث عدد الساعات اللي بيشتغلها ومن حيث المواعيد، وكمان حرية اختيار المشاريع ونوعية الشغل اللي بيشتغل عليه. تاني أهم دافع من الدوافع اللي بتخلي الناس تسعى للتحرر من الوظيفة هو السعي لمزيد من المال. كلنا طبعا أكيد يعني قرأنا البوستات والمنشورات اللي بتقولك إنك عمرك ما هتبقى غني طالما بتبيع وقتك في وظيفة، طالما إن أنت يعني دخلك معتمد على إن أنت تبيع ساعات عملك فده عمره ما يخليك ثري. طبعا أنا عندي مشكلة مع فكرة إن الثراء نفسه يبقى هدف في الحياة، يعني الثراء وسيلة، ما عنديش مشكلة انك تسعى انك تبقى عاوز تبقى غني عاوز فلوس كتير، عشان ايه؟ عشان تعمل حاجة معينة، فالحاجة المعينة دي هي الهدف بتاعك مش الثراء نفسه يبقى هدف. وده سبب على فكرة من أسباب أن أنا عادة لا ألخص كتب صناعة الثراء على القناة على يوتيوب. وإن كنت قررت أن أنا إن شاء الله أعمل حلقة بودكاست عن الموضوع ده خصيصة عن فكرة الثراء، عن ملخص كتب الثراء. طبعا الكتب دي فيها نصائح مفيدة، يعني لا اعتراض، هي فيها نصائح مفيدة فعلا، وإحنا هنلقي نظرة على النصائح المفيدة دي، لكن فيها حاجات تانية مش مناسبة خالص من حيث المبادئ أو حتى من حيث التطبيق عندنا هنا في بلادنا، لأن يعني معظم هذه الكتب للأسف هو موجه أساسا يعني لمواطن الطبقة الوسطى الأمريكي. المهم بس عشان ما نخرجش من الموضوع، طبيعي جدا من حق الإنسان أنه يسعى أنه يزود دخله، مفيش أي مشاكل، أنه يسعى لحياة كريمة برضو مفيش أي مشاكل، طبعا كلنا بنسعى لحياة كريمة، كلنا يعني نتمنى أن احنا نعيش حياة تكون مريحة أكثر. وقطعا المال بيحل الكثير جدا من المشاكل، يعني محدش يقدر ينكر ده. وعشان كده ناس كتير بتسعى أن هي تتحرر من الوظيفة لأنها ترى أن ممكن يكون في طريق تاني تحقق من خلاله دخل أكبر. يعني بغض النظر عن ان انا برضو مش حابب اعمم فكرة ان الوظيفة ما بتجيبش دخل كويس، لا، في وظائف بتجيب دخل كويس جدا، خاصة مرة تانية لو كنت شخص شاطر وكنت متخصص وتخصصك مطلوب وفي طلب عليك من الشركات الكبيرة، فممكن تجيب لك دخل رائع جدا في بعض الشركات يعني. لكن ان كنت بتسعى للثراء فمش عارف ايه حدود الثراء عندك مش عارف يعني، لان الوظيفة ممكن تعمل منها ملايين برضو، يعني في بعض الوظائف ممكن تتعمل منها ملايين، يعني وظائف حلال طبعا بس طبعا هي محتاجة يعني مهارات عالية جدا ومستوى عالي وعلم كبير، وعادة طبعا الفرص دي ما بتكونش كثيرة، بتكون عدد قليل جدا من الناس اللي يقدر يوصل لها. فبالتالي بالنسبة لعدد كبير من الناس فعلا الوظيفة مش هتساعدهم على تحقيق يعني المزيد من المال أو دخل كبير، وبالتالي ده سبب مهم من الأسباب اللي بتخلي الناس تسعى للتحرر من الوظيفة. ثالث الدوافع اللي ممكن تولد الرغبة عند كثير من الناس إن هم يتحرروا من الوظيفة هي السعي لمزيد من الأثر والقيمة في الحياة. بعض الناس قد يكون راضي بمستوى الدخل اللي بيحققه من الوظيفة لكنه غير راضي عن التأثير اللي بيعمله بالوظيفة بتاعته، حاسس انه فعلا ما بيعملش حاجة مفيدة او حاجة ان اللي بحاجة اللي بيعملها قيمتها ضعيفة، ما بتفرقش في حياة الناس. طبعا ممكن بعض الناس يبص للشخص ده ويقول عليه انه شخص يعني بيتبطر عن نعمة، ان هو انت طالما بتحقق دخل والوظيفة كويسة بالنسبة لك فخلاص يعني، او الوظيفة يعني مش متعبة قصدي يعني، فخلاص يعني ترفض تبقى سعيد ومبسوط. لكن الحقيقة اللي بيحصل ان الانسان في البداية دايما بيسعى طبعا لسد حاجاته الاساسية اللي هي الاكل والشرب والسكن وما الى ذلك، لكن بمجرد ما يعني يشبع هذه الحاجات عنده بيبتدي يسعى لحاجات اخرى معنوية، حاجات في مستوى اعلى، ومنها أهمها أنه هو يحس أنه هو شخص ذا قيمة في الحياة، أنه هو بيؤثر في هذه الحياة، أنه هو بيترك أثر، أنه هو بيصلح. فلما يجد أن عمله يعني غير مفيد أو تأثيره ضعيف، ده يعني بيولد عنده شعور بالرغبة في التغيير، هو عاوز يغير ده، أنا عاوز أعمل حاجة مختلفة. طبعا ده لو كان أصلا إنسان يعني عنده رسالة في الحياة، أو هو مؤمن بأنه هو محتاج يكون أو لازم يكون عنده رسالة في الحياة، أو أنه هو يضيف قيمة في هذه الحياة. لان في ناس تانية شايفة ان الوظيفة دي كل هدفها في الحياة ان انت بس تحقق منها قدر من المال تصرفه على التسلية واللعب والمتعة يعني، فدول مش هيبقى عندهم مشكلة مع النوع ده من الوظيفة. الحقيقة نوع الناس اللي هو بيبقى عنده رغبة في التحرر من الوظيفة عشان يحقق اثر او قيمة اكبر، او هو شايف ان هو عنده من المهارات والمعرفة اللي تخليه المفروض ان هو يحقق قيمة اكبر وفايدة اكبر في الحياة من اللي بيعمله في الوظيفة، النوع ده من الناس هو اللي من مصلحة الجميع ان هو فعلا يتحرر من الوظيفة، لان كثير منهم القيمة اللي هيضيفها في الحياة وفي حياة الناس والمجتمع في شكل مشروع مثلا هيعمله فعلا اكبر بكتير من اللي بيحققه في الوظيفة. يعني الواحد احيانا والله بيحزن ان هو يشوف شخص شاطر جدا ماهر لكنه مدفون في وظيفته، يعني وظيفته لا تستغل مهاراته ومحدش بيستفيد منها. انا اذكر كان احد اصدقائنا في الكلية، انا خريج حاسبات ومعلومات اللي ما اعرفش يعني لو كنت متابع جديد، فهو كان شاطر جدا في البرمجة، يعني هو كان مبرمج شاطر، هو من وجهة نظري انا كنت شايف انه اشطر واحد فينا في البرمجة. الشخص ده انا شايف انه كان ممكن يعني يعمل حاجات كتير جدا لو اشتغل حتى في شركة خاصة، لو اشتغل في مكان يستغل مهاراته، لكنه هو لسبب يعني لصفات أخرى شخصية ودي نقطة هتكلم عنها لاحقا، هو فضل أنه يشتغل في وظيفة آمنة في الحكومة. فطبعا يعني للأسف تم دفن مهاراته هناك، يعني محدش استفاد من مهاراته دي خالص، محد هو لم يحدث اثر نهاية. انت عارفين يعني شغل الحكومة روتيني جدا، حتى لو هو حاول من جوه يعمل حاجة يغير محدش هيستجيب ليه، لان الناس جوه بتكره التغيير، لان التغيير بيخلوهم يشتغلوا وهم مش عاوزين يشتغلوا، او يعني ده حال الاغلبية العظمى يعني الا من رحم ربي. فمشكلة صديقي ده ان هو ما كانش عنده الصفات الشخصية اللي تولد عنده الرغبة والدافع في ان هو يتحرر من وظيفته دي او يترك الوظيفة دي ويروح لوظيفة تانية حتى لو كانت اقل امانا شوية من الوظيفة الحكومية. ودي نقطة هنتكلم عنها في انواع الطرق اللي احنا بناخدها كمسلك او كبديل للوظيفة، لان الشطارة وحدها في مهارة معينة مش كافية ابدا انك تنجح في اي من هذه الطرق. طيب طبعا قبل ما ننتقل للكلام عن هذه الطرق المختلفة او البدائل اللي ممكن تسلكها كبديل للوظيفة، حابب اقول ان وارد جدا ان يكون الدوافع عندك للتحرر من الوظيفة خليط من كل هذا، يعني انت عاوز مزيد من الحرية، عاوز مزيد من المال، عاوز مزيد من الاثر، يعني وارد جدا طبعا ان ايه ان يكون عندك خليط معين من هذه الثلاث دوافع الاساسية. لكن في النهاية انا شايف ان دول الثلاث دوافع دول هم اهم ثلاث دوافع بيخلوا الناس عندهم رغبة في التحرر من الوظيفة. فلو كان عندك دافع قوي منهم او خليط منهم زي ما قلنا، فخلينا نشوف ايه البدائل اللي انت ممكن تسلكها. اول البدائل اللي الناس بتلجأ اليها كبديل الوظيفة هي فكرة العمل الحر الفريلانسنج. طبعا العمل الحر هو اساس، يعني هو الشكل الاساسي للعمل اللي كان موجود في الحياة يمكن قبل الثورة الصناعية. فكرة الوظيفة اللي هي بمعاد ثابت ومرتب ثابت تعتبر فكرة حديثة نسبيا. الطبيعي كان ان اي انسان عنده مهارة او يعني بيقدر يقدم خدمة معينة بيقدمها مقابل المال وقت الحاجة اليها، انما مفيش حد بيضمن له دخل ثابت شهريا او اسبوعيا او ايا كان. طبعا كلمة فريلانسر بالانجليزي اصلا هي كانت بتطلق على المرتزقة في الحرب، اللي هما جنود يعني بيحاربوا للي بيدفع لهم، ما عندهمش قضية او رسالة معينة. كلمة فري معناها حر، ولانس معناها حربة أو رمح، ولانسر هو الشخص اللي بيحمل الحربة أو الرمح يعني. فالفري لانسرز هم الجنود اللي بيحاربوا بالحربة ومتاحين لأي حد يعني يدفع لهم ويحاربوا معه. لكن طبعا أصحاب الأعمال الحرة هم موجودين من زمان، يعني من قبل الكلمة دي ما تصاغ. يعني كلمة فري لانسر كده توحي يعني الناس عادة بتطلقها على اللي هم حاليا شغالين في عادة في الخدمات الرقمية، مبرمجين، مصممين، لكن الصناعية حوالينا في كل حتة، والصناعية دول هم فريلانسرز برضو، يعني هم عمال يعني بيشتغلوا في الأعمال الحرة، سباك، حداد، نجار. انت بتطلب منه خدمة معينة وبيقدم لك الخدمة دي مقابل أجر معين انت بتحدده أو بتتفقوا عليه. طيب ايه هي مميزات الفريلانسنج؟ ايه هي مميزات العمل الحر؟ المميزات الأساسية هي انك انت بتشتغل في المواعيد اللي تناسبك، مش مفروض عليك وقت معين، محدش هيطلب منك انك لازم تيجي الشغل الساعة 9 او ما الى ذلك. كمان انت عندك حرية اختيار المشاريع اللي انت بتشتغل عليها، محدش يقدر يفرض عليك انك تعمله الشغل اللي بيطلبه منك. لو المشروع عجبك هتعمله، لو ما عجبكش بترفضه. وعندك فرصة لو كنت شاطر والسوق كان فيه طلب كافي انك تحقق دخل كبير، تحقق دخل اكبر من مرتبك. لكن طبعا الفكرة هنا يعني لو انتقلنا بسرعة الى التحديات او العيوب اللي موجودة في الفريلانسنج او العمل الحر، هو ان انت ما عندكش ضمان لدخل معين تقدر تخطط على اساسه حياتك. وان كان ده الطبيعي، يعني هو معظم الناس كانت عايشة كده، كان ممكن ده كان كمان يعني مفهوم الرزق ان كل حاجة بيد ربنا وربنا اللي بيرزق يوم بيوم كان اكبر او تجده اكبر عند الناس اللي هم الصناعية اللي هم بيعملوا اعمال حر. يمكن الوظيفة للأسف من مساوئها ان هي اعطت ان كثير من الناس يعني حس زائف بالاطمئنان من فكرة المرتب الثابت، ان انت عندك دخل شهري ثابت. مفيد طبعا في ان انت بتخطط حياتك، بس بيخليك تسلك سلوكيات سيئة زي ما قلت في بداية البودكاست، انك بتفترض ان المرتب ده مستمر للأبد وتبتدي تخطط حياتك على هذا الاساس، وتبتدي تشتري حاجات هي في الواقع مش في قدراتك لان انت بتشتريها بالتقسيط، وتبتدي يعني تتكاثر عليك الحاجات اللي انت محتاج تدفعها شهريا، اقساط سيارة، اقساط اجهزة معينة انت مش محتاجها حاجة شديدة لكنك اشتريتها لمجرد ان ده متاح امامك طالما ان انت موظف ومرتبك بينزل في بنك معين، فده بيسمح لك انك تشتري حاجات انت لا تملك تكلفتها اصلا. على عكس اللي بيشتغل يوم بيوم او اللي هو مش ضامن بكرة هيبقى في شغل او لا، بيبقى حريص اكتر في التعامل مع المال، بيصرف ماله بحرص شوية. من التحديات الأخرى أيضا هي أن حرية مواعيد العمل هي في حد ذاتها تحدي، يعني احنا قلناها أن هي ميزة وهي ميزة، لكنها في حد ذاتها ممكن تشكل تحدي أو عيب، لأنها محتاجة قدر من الالتزام الشخصي عند الشخص وقدرة على إدارة النفس كبيرة جدا. وفي الواقع دي أكبر التحديات اللي هتواجهها لو أنت انتقلت من وظيفة لعمل الحر. هتكتشف أن وجود مدير ده مش دايما حاجة سلبية. وجود مدير ده يعني أو فكرة الالتزام اتجاه شخص ما دي حاجة بتساعدك على الإنجاز والشغل بشكل كبير. ولكن لما تبقى حر نفسك ممكن تجد نفسك في ورطة أن أنت عمال تأجل. ماشي أنت هتصحى في الميعاد اللي يناسبك، وبعد ما تصحى كمان تحس أنت مش مضطر أنك تبتدي تشتغل على طول، ممكن تعمل أي نشاط ترفيهي، ممكن تاخد وقتك على بال ما تستعد نفسيا عشان تشتغل، وشوية بشوية تلاقي اليوم بيجري منك وانت ما اشتغلتش، وتبتدي تأجل العمل لبكرة وبعده وهكذا. في الواقع ده التحدي الأساسي اللي واجهني في أول تجربة ليا للفريلانسنج لما تركت الوظيفة. كنت الكلام ده كان أول مرة أترك الوظيفة وأجرب العمل الحر لوحده فترة، لأن أنا عادة كنت بعمل بعض الفريلانسنج بجوار الوظيفة. حصل معايا أن في 2009 تقريبا كنت تركت وظيفة في شركة معينة، وقررت أني بدل ما انتقل مباشرة لشركة أخرى وأبدأ كوظيفة جديدة يعني أن أنا أدي نفسي يعني أجرب فكرة العمل الحر، خاصة أن أنا وقتها كان بيطلب مني فعلا الكثير من الأعمال من الشركات السابقة اللي كنت شغال فيها. كانوا بيعرضوا عليا، هم بيجي لهم شغل ما عندهمش حد يعمله، فبيتصلوا بي يقولوا لي احنا عندنا شغل ده، لو عندك وقت تعمله نعمله ونتفق على تكلفة معينة وما إلى ذلك. فكان عندي قدر من الطلب على خدماتي، يعني طبعا شغلي الأساسي هو البرمجة والتصميم. أنا عادة كنت بقوم بالاتنين مع بعض، أو كنت ممكن أقوم بدور البرمجة وحد تاني كان يقوم بدور التصميم. فالكلام ده كان في 2009 زي ما قلت. للأسف التحدي اللي واجهته في الفترة دي كان ان انا ما كنتش قادر انجز، ما كان معدل انجاز ضعيف جدا، وده يخلي جزئية ان انت تقدر تحقق دخل كبير لو اشتغلت اكتر تبقى تتحول لعيب. يعني احنا قلنا من ميزات العمل الحر انك تقدر تزود دخلك لو قدرت تشتغل اكتر وقدرت تنتج اكتر، وبالتالي انت مش ملزم بالمرتب الثابت. لكن في نفس الوقت لو ما اشتغلتش اكتر فانت في النهاية مش هتحصل على اي دخل، على عكس الوظيفة اللي ممكن ما تشتغلش فيها وفي نهاية الشهر برضو تحصل على نفس المرتب. والفترة دي هي اللي كنت أنا بدأت أبحث فيها عن فكرة الإنتاجية وزيادة الإنجاز وتنظيم الوقت وإدارة الوقت وما إلى ذلك، اللي هي لاحقا هتقودني لعمل هذه القناة اللي أنتوا بتشاهدوها حاليا أو بتستمعوا إليها. ففكرة إدارة النفس تحدي كبير جدا جدا هتواجهه في العمل الحر. وإنت لو أنت شخص عندك مشكلة في الالتزام، ما بتقدرش تلزم نفسك بنفسك، فكن على حذر من إنك تترك وظيفتك وتنتقل للعمل الحر مباشرة، إلا إذا كنت قادر على تحمل هذه المخاطرة. وده اللي كان الوضع معايا وقتها، إن أنا ما كنتش لسه متزوج وما كانش فيه مشروع زواج أصلا، فبالتالي أنا كنت حر نفسي يعني شخص بطول يعني زي ما بنقول، فما كانش فيه مشكلة كبيرة إن أنا لو عدى عليا كذا شهر بدون دخل أنا بالفعل عندي قدر من المدخرات أقدر أصرف منه، فما فيش مشكلة كبيرة إن أنا مش هتحط في ورطة يعني لو ما حققتش دخل معين خلال الشهر. ولو انت عاوز تختبر نفسك في الموضوع ده يفضل انك تبدأ العمل الحر قبل ما تترك الوظيفة. يعني انت قبل ما تترك الوظيفة جرب انك تبقى بتعمل عمل حر ولو بقدر بسيط بجوار الوظيفة. لو معرفتش توفر وقت فدي علامة ان انت غالبا مش هتعرف توفر وقت لاحقا برضو للشغل. يعني انا بالنسبة لي كنت بشتغل في مواعيد قبل ما اروح الوظيفة، كنت بصحى الصبح وكنت ممكن اشتغل على عمل حر، وفي الواقع يعني كنت بعمل كده لاحقا برضو بعد ما رجعت اشتغل في وظيفة مرة تانية. كنت مستمر في العمل الحر وكنت بشتغل قبل ما اروح الوظيفة، كنت ممكن اصحى الصبح بدري اشتغل على الاعمال يعني الجانبية دي او بعد مواعيد الشغل عادي جدا كنت بشتغل عليها. في الواقع انا يعني في الفترة دي ما كانش عندي اهتمامات تانية غير الشغل فده اللي كنت بعمله. لكن الفكرة هي انك هتحتاج انك تكون بتدير نفسك بشكل جيد ويكون معدل انجازك معدل جيد عشان تقدر تحقق الدخل المناسب. ده طبعا يعني بافتراض ان في قدر كافي من الطلب على خدماتك، ودي مشكلة تانية. انت وانت موظف انت لا تشغل بالك بمين المشاريع دي بتيجي ازاي، يعني الشغل اللي انت بتعمله ده في ناس تانية بتقوم بعملية التسويق وبالعلاقات وبالاتفاق وما الى ذلك، انت مش شاغل بالك ابدا بهذه الاشياء. لكن كشخص كفريلانسر واحد بيعمل عمل حر بقى يعني بقيت انت الان مطالب انك تسوق لنفسك، بقيت انت مطالب ان انت تدير عملية تحصيل المال من العملاء، وده شيء في منتهى الازعاج صدقني من التجربة الشخصية، يعني من اسوأ الحاجات اللي ممكن تواجهها، خاصة لو انت في دولة يعني القانون فيها ضعيف أو إن محاولة تحصيل حقك بالقانون ممكن يكلفك أكتر من حقك ده نفسه. يعني لو أنت عندك ليك فلوس عند عميل 5,000 جنيه مثلا ورفض يدفعهم لك، ففكرة إنك تحاول تحصل منه على 5,000 جنيه دول بالقانون ده ممكن يكلفك أكتر من 5,000 جنيه نفسها، وهياخد وقت طويل جدا، ممكن ياخد سنوات. فبالتالي بتجد نفسك أحيانا أنت بتترك الفلوس دي وخلاص، يعني تستعوض ربنا وخلاص. فعلى حسب الدولة اللي أنت فيها ممكن موضوع تحصيل المال من العملاء ده يبقى مشكلة كبيرة ويعملك إزعاج كبير. طبعا محتاج أوضح هنا أن ممكن نقول أن في نوعين من العمل الحر، نوعين من الفريلانسنج. النوع الأول هو النوع التقليدي، ده اللي أنا اللي جربته واللي عندي خبرة فيه، اللي هو أنت الناس بتعرفك من خلال السمعة. يعني أنا الفريلانسنج عندي اشتغل إزاي؟ أولا طبعا لو عندك أصدقاء بيعرفوك وبعد كده يعني حد طلب منهم شغل ممكن يعني يشيروا إليك أن أنت الشخص المناسب أنك تعمل الشغل ده. الشركات اللي أنت اشتغلت فيها قبل كده، أنا بالنسبة لي كانت عادة علاقتي طيبة بالشركات اللي بتركها، يعني مش كل الشركات بس يعني معظمهم كانت علاقتي بتبقى طيبة بيهم. فهم لما بيكون عندهم عمل معين ومحتاجين حد يعمله، يعني غير متوفر ليهم حد يقدر يعمل الشغل ده، فكانوا بيطلبوا مني ان انا اعمله كشغل فريلانس. كمان مع الوقت لو انت كنت نشط على الانترنت شوية وبتعرض شغلك، ممكن يجي لك ناس من على الانترنت تتعرف عليك من خلال الانترنت، يعني من خلال مشاريعك، وتطلب منك شغل. وده اللي ممكن تعتبره من يعني من طرق التسويق اللي انت تسوق بيها لنفسك. انا في الوقت ده كنت بعمل حاجات كتير اونلاين، فكن في ناس كتير بتطلب مني، يعني بتعرفني من خلال الانترنت وبتطلب مني شغل. ده الطريقة التقليدية في العمل الحر. لكن طبعا مؤخرا بدأت تظهر الكثير من المواقع المتخصصة في اللي هي بتعمل كوسيط لأصحاب الأعمال الحرة. دي لها مميزات ولها عيوب. من أهم مميزاتها ان هي مثلا بتسهل عليك جزئية موضوع جمع المال من العميل، ده اللي أنا قلت لك عليه، ان هي بتبقى هي الوسيط، هي اللي بتضمن لك هتاخد حقك يعني طالما عملت الشغل وسلمته. كمان المواقع دي فكرتها ان هي بتجذب العملاء نفسهم اللي عاوزين الشغل، وبالتالي هي نفسها يعني ايه بتبقى زي سوق تقدر تعرض فيه خدماتك، والسوق ده بيجذب ناس بييجوا يتفرجوا على الخدمات دي ويشوفوا شخص مناسب فيطلبوا منه العمل، فبالتالي هم ممكن يوفروا لك العملاء. لكن عيوب الكثير من هذه المواقع، رغم اني انا ما جربتهاش بشكل كافي عشان اقدر احكم يعني، لكن من تجربة بعض الاصدقاء، هو ان للأسف بتحتاج وقت طويل على بال ما تثبت نفسك في هذه المواقع يعني دي، لان في النهاية كل شخص مسجل على الموقع ده كفريلانسر هو ليه بروفايل وليه تاريخ اعمال. فانت لما تبدأ تسجل اول مرة انت ملكش تاريخ اعمال، فبالتالي مفيش عملاء بتحب تشتغل مع واحد جديد مش مضمون. فانت بتضطر انك عادة في البداية انك تتنازل وانك تعمل مشاريع بتكلفة زهيدة جدا جدا لمجرد ان انت يبقى عندك سجل وتاريخ اعمال لاحقا الناس تنظر اليه وتحس ان هو كويس، فتبتدي تطلب منك بالتكلفة العادلة. المشكلة كمان برضو ان ده كون ده سوق وفي كل الناس بيعرضوا نفسهم بيعرضوا خدماتهم، ففي تنافس شديد، والتنافس عادة يعني بيقلل من القيمة. طبعا على حسب العرض والطلب هنا، ان فكرة ان عادة المواقع دي بيبقى عدد الفريلانسرز اللي عليها اكبر بكتير من عدد العملاء اللي بيطلبوا الشغل. يعني لو كان عدد الفريلانسرز قليل وعدد العملاء كتير فساعتها التكلفة هتبقى عالية، لكن مش ده الواقع. الواقع عادة بيكون ان عدد الفريلانسرز كتير وعدد العملاء قليل، فبالتالي بيحصل منافسة وكل شخص يحاول يخفض تكلفة السعر، فده بيقلل من العائد اللي انت ممكن تحصل عليه. مشكلة ده ايه بقى؟ مشكلة ده ان بعض الفريلانسرز دول ممكن يبقوا من دول تكلفة الحياة فيها قليلة جدا زي الهند مثلا بالنسبة لنا احنا كمبرمجين يعني. فكنت بتشوف الكثير من الاعمال يعني بصراحة بيعرض فيها عمل زهيد جدا. انا ما اعرفش مستوى الخدمة اللي بيقدموه هو كويس ولا لا، في الواقع عادة ما بيبقاش كويس، هو بس بيجذب العميل اللي هو مش فاهم، العميل اللي بيسترخص، العميل اللي مش فارق معاه الكود ده يبقى مسروق من حتة معينة، ان هو الكود ده مش هيشتغل لفترة طويلة. يعني المهم المواقع دي المنافسة فيها صعبة، المنافسة فيها صعبة جدا. والطريقة التقليدية في الفريلانسنج انك تبقى معروف داخل دايرة صغيرة مثلا زي القاهرة بس فقط مثلا، يعني انا مثلا لو انا كنت فريلانسر بشتغل بشكل تقليدي فعادة ما حدش بيشتغل معايا غير اللي موجود داخل القاهرة، فممكن تقول ان دي دايرة صغيرة وعدد العملاء فيها قليل، ده صحيح، لكن في النهاية المنافسة برضو فيها قليلة، مفيش حد كتير بينافسك في المجال، او يعني مفيش حد كتير بينافسك في تقديم الخدمة، فبالتالي انت بتقدر تحدد تكلفة الخدمة اللي انت بتقدمها. يعني المواقع الوسيطة دي زي ما هي بتسهل عليك بعض الأمور، هي برضو يعني إيه ليها سلبيات في نقاط أخرى يعني. وبرضو لا أنصح أبدا إنك تدخل على المواقع دي انك تترك الوظيفة بعد كده تحاول تلجأ للمواقع دي، لان المواقع دي هتحتاج منك وقت طويل جدا قبل ما تبتدي تبني فيها بروفايل، قبل ما تبتدي تبني فيها سجل اعمال يجذب لك يعني ايه المستوى المناسب من العملاء اللي يحقق لك دخل مقبول. عشان كده محتاجين يعني نقول ان في بعض الصفات الشخصية المفروض تتوفر فيك لو انت عاوز تنجح في موضوع العمل الحر ده او الفريلانسينج. اولها زي ما قلت هو ادارة النفس، انك تكون بتقدر تدير نفسك وتدير وقتك، لانك هتبقى حر نفسك. الحرية مسؤولية زي ما بيقولوا. لا، الحرية فعلا سلاح ذو حدين. انت هتبص في حياتك تلاقي فيها حاجات كتير انت عاوز تعملها بس مش قادر تعملها لان مفيش حد بيلزمك انك تعملها. والمشكلة بقى لما يبقى ده انت مش ملتزم في الشيء اللي هو مصدر دخلك، مصدر كسب الرزق بتاعك. انت مش هتلتزم مش هتقبض. في حين ان في الوظيفة في النهاية في مرتب شهري كده كده هينزلك، حتى لو كنت مقصر، حتى لو كنت يعني ايه بتتحايل عشان ما تشتغلش في الشركة وما لذلك زي ما بيعمل بعض الموظفين. فكن على حذر من حتة انك تكون شخص قادر على ادارة نفسه ووقته. النقطة التانية انك تكون برضو مطلوب انك تكون شخص عنده قدر من حسن ادارة المال، لان في اوقات الاكيد ان هيكون في اوقات فيها شغل كتير واوقات تانية ما فيها شغل خالص. فما ينفعش في الاوقات اللي فيها شغل كتير انك انت بقى بتحقق دخل كبير فتبتدي تصرف كل الاموال دي. لا، لازم يكون عندك القدرة على الادخار وادارة الاموال بحيث يعني الاوقات الجيدة تشيلك في الاوقات الصعبة. طيب كخاتمة كده انا حابب اقول رأيي في موضوع العمل الحر كبديل الوظيفة. بصراحة انا لا ارى العمل الحر بديل جيد للوظيفة. هتواجه فيه مشاكل كتير، فيه تحديات اكبر من الوظيفة، بيتطلب منك انك تكون يعني عندك مهارات اكتر، خاصة مهارات التعامل مع الناس اللي هم العملاء يعني اللي هتتعامل معاهم، واللي كثير منهم بيكون يعني شخصيات خلينا نقول متعبة شوية، وده لفظ مهذب جدا يعني، لانه بيبقى فيهم نصابين وفيهم ناس عديم الضمير. وانا اتمريت بتجارب كتير اضطريت فيها ان انا اتنازل عن حقي عشان اوقف الاستنزاف النفسية والطاقة اللي بيحصل مع الناس دي. تذكر انك في الفريلانس انت ما زلت بتبيع وقتك بالفلوس، وبالتالي اذا كان الدافع الرئيسي عندك لترك الوظيفة هو السعي لمزيد من المال، فبالتالي انا لا ارى ان العمل الحر مناسب ليك. العمل الحر يعني لا ينجح الا مع شخص يكون مهاراته عالية جدا، وبالتالي عليه طلب شديد، وبالتالي يقدر يرفع تكلفة العمل بتاعه او الخدمة بتاعته اللي بيقدمها، وهيكون عنده عدد كبير من العملاء، وبالتالي يحقق دخل مناسب. وكمان لازم يكون شخص بيقدر فكرة الحرية، فكرة ان هو فعلا موضوع ان هو بيشتغل في المواعيد اللي تناسبه دي حاجة كبيرة جدا عنده، حاجة كبيرة لدرجة ان هو ممكن مستعد يضحي ببعض المال من اجلها كمان. يمكن لان الحرية الوقت دي بتوفر له شكل من اشكال الحياة مهم بالنسبة له، ودي نقطة هنتكلم عنها ان شاء الله في اخر البودكاست، فكرة نمط الحياة، ان انت تبقى مش بتخلي شغلك هو مركز حياتك، انت بتخلي حياتك الشخصية هي المركز والشغل بيخدمها، مش العكس زي ما بيحصل مع معظم الناس يعني. طيب يعني ده كان كلامنا عن العمل الحر. اتمنى ان يكون في بعض الافادة لأي حد بيفكر ان هو يترك وظيفته ويستبدلها بالعمل الحر. سبيل اخر للتحرر من الوظيفة او بديل لفكرة انك تكون موظف هو انك تمتلك مشروع تجاري. طبعا المشاريع التجارية اشكال والوان، ويعني شكل المشروع التجاري المناسب ليك عادة بيحدده عوامل كتير جدا. يعني مثلا الدافع الأساسي ليك لعمل المشروع، هل هو مجرد كسب المزيد من المال، ولا المشروع ده بالنسبة لك هو طموح انت كنت بتسعى لتحقيقه؟ هل المشروع بيقدم منتج ولا خدمة؟ هل المنتج او الخدمة اللي بيقدمها المشروع بتاعك بتتقدم للعميل حسب الطلب؟ يعني كل عميل بيجي لك بتعمل معاه صفقة ما تعمله المنتج اللي هو عاوزه، زي مثلا شركات التصميم والبرمجة، ولا انت بتعمل منتج او خدمة وبتعرضها للناس واللي حبيبها يشتريها؟ يعني مثلا في فرق بين ان يبقى شخص بيعمل تصاميم تيشرتات مثلا، ان كل واحد يجي يطلب منه تصميم فهو يعمل له التصميم ويبيعه للشخص ده، وبين ان واحد لا هو بيعمل تصاميم معينة ويطبعها على تيشرتات مثلا ويبيعها لكل الناس. النوع الثاني اللي هو انت بتعمل منتج واحد او خدمة واحدة، زي مثلا تطبيق للموبايل مثلا، وبتبيع التطبيق ده او بتتربح منه بشكل ما. النوع ده فرصة النمو فيه اكبر بكتير، لان انت زيادة العملاء يعني مش بتتناسب مع زيادة العمل المطلوب. بمعنى هو نفس التطبيق لو استخدمه 1000 واحد او استخدمه 1000000. طبعا اكيد هيكون في بعض الاختلافات في البرمجة وما الى ذلك لو كان عدد المستخدمين مختلف او كبير، لكن الفكرة هي ان مقدار العمل مش هيبقى 1000 ضعف من لو كان 1000 واحد بيستخدم التطبيق او 1000000 واحد بيستخدموا التطبيق، هو نفس التطبيق. في حين ان انت لو بتقدم خدمة، لو انت شركة بتقدم تصاميم، فانت عندك حدود معينة تقدر تتقبلها، يعني معدل النمو بتاعك محدود بعدد الموظفين اللي عندك، لان انت في الحالة التانية انت فعليا انت بتبيع وقت موظفينك او بتبيع وقتك. يعني مثال اوضح، لو انت بتبيع كورس اونلاين، الكورس ده متسجل واي حد يقدر يشترك ويشاهد الكورس مباشرة، او انك انت بتقدم الكورس ده وجها لوجه، يعني بتعمل ورشة او يعني مجموعة من 10 اشخاص وبتقدم لهم الكورس ده بمواعيد محددة يوميا. الكورس الاونلاين ممكن يشاهده 1000 او مليون واحد بدون اي مجهود اضافي منك. طبعا انت بتبذل مجهود كبير جدا في البداية عشان تحضر الكورس، لكن لاحقا عدد العملاء الزيادة ما بيمثلش بالنسبة لك ايه زيادة او اضافة في العمل المطلوب منك، على عكس ان انت لو كنت بتقدم الكورس ده وجها لوجه. في الحالة التانية قدرتك على النمو محدودة بوقتك، لانك في النهاية انت يعني مش هتقدر تدي الكورس ده لمليون واحد في نفس الوقت، اكيد لا طبعا. فهي الفكرة في ان نوع المنتج او الخدمة اللي انت بتقدمها بتفرق بشكل كبير في فرص نجاحك وفرص نموك ومقدار الدخل اللي ممكن تحققه. ايضا بيظهر هنا فكرة الحرية، حرية الوقت. لو انا مثلا بعمل الكورس ده اونلاين ومتسجل وخلاص تعبت فيه مرة وبتباع بعد كده، حرية الوقت عندي هتبقى اكبر بكتير من لو انا لازم اكون موجود وجها لوجه عشان ادرس الكورس ده. فكل دي عوامل انت المفروض تاخدها في الحسبان، وبالتالي مفروض تاخد وقتك في التفكير في شكل المشروع التجاري اللي هتعمله. لان اللي بيحصل ان بعض الناس مثلا بيظن ان هو لو عمل مشروع تجاري كده هو خلاص هيبقى رئيس نفسه وهو المدير ويقدر يشتغل وقت اقل، لكن الواقع هو ان هو بيتحول لموظف في شركته، بل وبيصبح الامر اسوأ مما كان عليه لما كان موظف في شركة اخرى. لان في شركتك انت اللي شايل هم كل التفاصيل، انت اللي بتخاطر بفلوسك، انت اللي مضغوط طول الوقت، يعني مقدار الضغوط عليك بيزيد باكتر من شكل. فالمفروض تفكر فيه، هل الشركة اللي انت بتعملها دي هل ممكن ان هي تدار بدونك؟ ده لو انت كنت حابب ده. مرة تانية نرجع هنا للدوافع، انت ليه عاوز تعمل مشروع تجاري؟ لو الهدف الاساسي بتاعك هو مزيد من المال، وبالتالي انت ما عندكش اي مشكلة في ان انت تشتغل 12 ساعة يومين على المشروع بتاعك، خلاص تمام مفيش مشكلة. لكن لو انت كان هدفك الحرية، مزيد من الحرية عشان تعمل حاجات تانية بجانب الشغل، فالمفروض تفكر بشكل جدي في كيفية ادارة المشروع ده بدون الاعتماد عليك. اللي بيحصل ان بعض الناس بتفتكر ان هي عندها بيزنس، لكن في الواقع هي بتبقى كأنها بتعمل عمل حر، هي كأنها فريلانسر او كأنها موظف، لان هو ما يقدرش يترك العمل، هو غير قادر. لو ترك العمل، العمل هينهار وبالتالي الدخل هيتوقف، لان هو شايف ان مفيش بديل ليه او مفيش حد يمكن استبداله او يقوم بدوره في الشركة بتاعته. وده اللي بيحصل، ان كثير من الاثرياء جدا اللي هو نظريا ثري جدا، مالتي مليونير عنده شركة يعني تقدر بالملايين، لكنه يعني في صراع يوميا، بيشتغل اكتر من 14 ساعة يوميا، مشغول طول الوقت، مهموم طول الوقت، عنده ضغط عصبي ونفسي طول الوقت، مع ان النظرة الخارجية ليه ده واحد يعني مالتي مليونير، ده واحد عنده شركة كبيرة، ده اكيد يعني عايش مرتاح. لكن هو مش عايش مرتاح، لانه ببساطة هو غير قادر ان هو ينسحب من المشروع والمشروع ده يدير نفسه بنفسه، او يعني يجيب حد اخر، شخص اخر يقوم بدوره. هو شايف ان مفيش حد تاني ممكن يقوم بدوره، سواء دي بقى كانت يعني نظرة صحيحة للأمور أو خاطئة، يعني دي تتوقف على الشخص نفسه. لكن في النهاية أنا بعمل مشروع تجاري ليه؟ إيه دوافعي لعمل المشروع ده؟ وعلى أساس ده أبتدي أفكر في شكل المشروع المفروض يبقى إزاي. كمان في غلطة كبيرة بيقع فيها الجماعة اللي هم التقنيون، اللي هم الصناعية. ما قصديش تقني، قصدي إن هو يعني مبرمج أو مصمم أو رقمي، لا قصدي الشخص صاحب المهارة الأساسية اللي بيعتمد عليها البيزنس. يعني مثلا لو مطعم، فأنا بتكلم على الشيف أو الطباخ اللي هو بيعمل الأكل. لو أنت بتتكلم على شركة برمجة، فأنا بتكلم على المبرمج. لو بتكلم على شركة تصميم، فأنا بتكلم على المصمم، وهكذا. الشخص يعني إيه اللي بيصنع المنتج أو بيقدم الجزء الأساسي في الخدمة. بعض الناس دول بيعتقد إن هو بالفعل عنده الجزء الأهم في عمل المشروع، وبالتالي هو قادر ان هو يعمل المشروع ده بنفسه. يعني لو هو شغال موظف بالفعل في شركة ما، او في مطعم شغال هو الشيف اللي بيحضر الاكل، او لو شغال مبرمج في شركة، بيظن ان بما ان هو تقريبا اللي بيقوم بالمنتج او الخدمة، فهو قادر على عمل شركة او افتتاح مطعم يقدم نفس الخدمة، وبالتالي ما يبقاش بدل ما يبقى موظف في المطعم او في الشركة اللي هو شغال فيها دي، لا هو يبقى صاحب عمل. في كتاب اسمه Entrepreneurship Myth، اللي هي خرافة ريادة الأعمال. هو الكتاب ده بيتكلم عن، هو كتاب قديم شوية، فهو بيتكلم عن ريادة الأعمال بالمعنى القديم ليها، اللي هو أي شخص بيعمل أي مشروع. يعني لأن مصطلح ريادة الأعمال معناه اختلف شوية مؤخرا، وهنتكلم عن ده بعد شوية. لكن زمان كان رائد الأعمال ده هو أي شخص بيحاول يفتح مشروع، حتى لو مشروع تقليدي جدا، بتفتح محل فول وطعمية فأنت رائد أعمال. يعني مش لازم تبقى بتخترع حاجة جديدة عشان تبقى رائد أعمال. المهم فكرة الكتاب ده هو إن الغلطة اللي بيعملها كثير من التقنيون هو إن هو بيظن إن هو طالما هو يملك المهارة الأساسية للمشروع خلاص يبقى هو كده يعني امتلك جزء الصعب، وده غير صحيح، لأنه بيكتشف لاحقا إن البيزنس بيحتاج حاجات أكتر من كده بكتير عشان يشتغل. يحتاج تسويق، يحتاج علاقات. يعني يعني تجربة شخصية، أنا لو أنا قلت رؤيتي الأساسية للتطور لما بدأت شغل في أول شركة اشتغلت فيها، كانت رؤيتي إن أنا راجل شغال موظف مبرمج جونيور لسه صغير، يعني بعد شوية هبقى سينيور، بعد كده هبقى تيم ليدر، بروجكت مانجر، بعد كده هفتح شركتي الخاصة. ده التطور اللي كان في دماغي إن هو تطور طبيعي، يعني تطور مهني طبيعي، وفي النهاية هتمتلك شركتك الخاصة وكده. لكن بالتجربة لما اشتغلت اكتشفت إن الرؤية دي رؤية ساذجة إلى حد كبير، لأني اكتشفت إن الفكرة مش في إن أنت تعرف تعمل شغل معين، الفكرة إن الشغل ده يتوفر أصلا، إنه يطلب منك. ففي جزء مهم على التسويق والعلاقات، وفي الواقع على الأقل في الزمن اللي أنا كنت شغال فيه، يعني بتكلم على الفترة مثلا من 2006 ل 2010، كان نوعية الشركات اللي بشتغل فيها كان معظم الشغل بيعتمد على العلاقات، ان فلان ده هو اللي بيجيب الشغل لان هو عنده علاقة بفلان اللي هو شغال في الشركة الكبيرة وما الى ذلك. فهو وحتى الشخص اللي بيجيب الشغل ده كان بياخد نسبة كبيرة جدا من تكلفة العمل. فببساطة الموضوع لا يتوقف على ان انت شخص شاطر بتعرف تعمل الشغل كويس. صحيح ان انت لو شخص شاطر ممكن هتتحول مع الوقت مش لشركة، هتتحول لورشة. بمعنى يعني انا كنت شغال في شركة صغيرة، ونفرض مثلا فودافون عايزة تعمل تطبيق معين، برنامج معين. اللي بيحصل ان فودافون بتبحث عن شركة تنفذ لها المشروع ده. فاللي بيبحث مين؟ مش الشركة، اللي بيبحث افراد موظفين في الشركة. الافراد دول عندهم علاقات بافراد اخرين في شركات اخرى، فبيكلموهم. فالافراد دول بيقولوا ماشي انا هعمل لك المشروع، هياخد المشروع وياخد منه نسبة كبيرة، وبعد كده هو ما يعملش المشروع، هو يبحث عن شركة اصغر. احيانا بيوصل الامر ان الشركة الاصغر برضو ما بتبقاش هي اللي بتعمل المشروع، هي بتبحث عن فريلانسر، واحد بيشتغل عمل حر، وتخليه يعمل المشروع بمبلغ زهيد، في حين ان الشركة اصلا دفعت مبلغ كبير. ففي النهاية انت كشركة صغيرة او كواحد فريلانسر انت بتتحول لمجرد ورشة للشركات الكبيرة، اللي هم بياخدوا جزء كبير من الارباح مقابل فقط العلاقات، ان هم اللي بيجيبوا الشغل. يعني انا اذكر ان في شغل انا بالفعل عملته بالطريقة دي وانا فريلانسر. يعني ممكن أكون عملت حاجة لفودافون وعملت حاجة لشركات تانية كبيرة، ممكن أكون الأجر اللي أنا تقاضيته مثلا عن العمل ده 5000 جنيه، في حين أن الشركة أصلا دفع 70,000 جنيه ولا حاجة. الشركة الأصلية فودافون دفع في المشروع ده 70,000 جنيه، باقي المبلغ ده كله كان بيتم اقتطاعه من الناس اللي هم كل واحد بيسلم الشغل لشخص آخر ياخد نسبته ويحاول يعمله بمبلغ أو تكلفة أقل. فانت لو شخص تقني، انا يعني اللي انا استنتجته لاحقا ان انا لو عملت انا شركه بالنظام ده فانا هتحول لورشه، انا هنفذ ماشي، لكن في النهايه انا بالعافيه هبقى بوفر مصاريف التشغيل، مش هحقق اي نمو الا اذا انا نفسي بنيت علاقات وابتديت اشتغل بالطريقه اللي هم بيشتغلوا بيها، واللي انا كنت رافضها بشكل كبير لان انا شفت موضوع العلاقات ده بيتم ازاي. يعني في بعض التجاوزات اصلا، وكمان في حاجات هي مش شخصيتي ابدا ان انا اعملها. يعني انا عامه مش شخص بيحب يتواصل مع الناس بكثرة أو يعني يتملقهم أو ينافقهم عشان خاطر يحصل على امتيازات معينة، لكن في موضوع شغل للأسف ده أساس لازم تعمله. يعني فعشان كده صرفت نظر عن فكرة إن أنا أعمل شركة تكون بتقدم منتج لعملاء بالطلب، يعني عميل معين عاوز خدمة معينة أو منتج معين أعمله له، فهيجي عندي ونتفق على مبلغ معين مقابل الخدمة اللي بقدمها له وخلاص. لان انا كده حسيت ان دي طريقة صراحة مش هتستمر، انت هتعيش في ضغط مستمر، بتشتغل كتير بدون ما تكسب مقابل مجزي لعملك، وغيرك بيكسب اكتر منك رغم ان هو عمله قليل جدا. فبالتالي انت محتاج تاخد بالك من حاجة زي كده وانت بتعمل مشروع تجاري. فكرة انك تعمل شركة تقليدية المفروض تفكر فيها، لان دي مخاطرة كبيرة. انت هتصرف كتير في البداية لتأسيس الشركة دي، وعندك موظفين انت ملزم تجاههم ان انت تدفع لهم مرتبات شهرية، في حين ان انت مش ضامن انك يجي لك قدر العمل الجيد لو انت كنت مجرد شخص تقني، لان انت ما عندكش خبرة في جلب الاعمال دي. الشيء تاني ان انت غالبا في النوع ده من الشركات هتتحول لموظف، يعني انت لو كنت بتهرب من الوظيفة فالشكل ده من الشركات مش حل مناسب ابدا، انت غالبا هتتحول لموظف مش ضامن ربح اخر الشهر زي ما انت كنت ضامن مرتب اخر الشهر، وكمان هتشتغل عدد ساعات اكتر بكتير، يعني صدقني هتشتغل عدد ساعات اكتر بكتير مما تتوقع. فبالتالي انت محتاج تفكر في الموضوع ده بشكل جدي. ممكن يكون كل هدفك انك تحقق دخل اضافي، فانت بالتالي ممكن حتى تعمل مشروع في حاجه غير تخصصك على الاطلاق. بعض الناس مثلا هو بيبقى عنده جزء من المال مدخره، فممكن يشتري سياره مستعمله ويحولها لتاكسي أجرة مثلا، ويجيب شخص موظف سائق للتاكسي ده يشتغل عليه، وده يعتبر بالنسبة له بيسموه يعني اللي هو باسيف انكم، دخل إضافي بدون عمل مطلوب منه هو شخصيا، يعني هو نفسه مش محتاج يروح يشتغل على التاكسي. لكن طبعا في نهاية انت هتبقى عندك مصاريف تشغيل، عندك موظف بتدفع المرتب، عندك صيانة للتاكسي ده أو للمطعم اللي هتعمله. يعني عارف كتير من الناس بتحلم ان هي تفتح مطعم، عندنا في مصر مش عارف ليه يعني كله بيفكر يفتح مطعم كمشروع تجاري، وهي مش حاجة سهلة أبدا. مش عارف مين أقنع الناس إن المطعم إدارته سهلة. هو يعني الناس بتنظر دايما للمطعم إنه عشان بيقدم أكل، ودايما إحنا عندنا فيه طلب على الأكل، فهو الزبون بتاعه مضمون. ده مش صحيح في كل الأحيان، لأن على حسب المكان اللي هتعمل فيه المطعم، وعلى حسب نوع الأكل اللي بيقدمه المطعم بتاعك يعني. والواحد شاف كتير مطاعم فتحت وقفلت، فهو مش مشروع مضمون النجاح يعني. ودي نقطة مهمة، ان انت لو انت هتفتح مشروع في غير تخصصك، في حاجة انت مش فاهمها، لازم تكون حذر بزيادة شوية، بان انت تستعين بشخص يكون هو عنده الخبرة في الموضوع ده، بس طبعا يكون الثقة، انت تعرف ان هو مش هيخدعك، مش هيسرقك، لان هو يقدر يخدعك ويسرقك بدون انت ما تعرف بسبب تفاصيل الشغل. ممكن يقولك ان في مصروفات معينة انت ما تعرفهاش، ومش هتقدر تثبت ان هو يعني بيخدعك الا اذا فرغت وقتك وطاقتك لمراقبته وادارته، وبالتالي ده بينفي الفايده اللي انت على اساسها عملت مشروع جانبي ان انت ما تشغلش بالك بيه. حاول تتجنب زي ما قلت لك انك مشروعك يبقى انت بتبيع فيه وقتك او وقت موظفينك، ده مجرد شكل اخر من اشكال الوظيفه ليس الا، وفرص النمو فيه مش كبيره، لان في النهايه وقتك ووقت موظفينك محدود. تأكد قبل ما تعمل أي مشروع تجاري إن الطلب على الخدمة أو المنتج اللي بتقدمه إن هو متوفر وبكثرة. فكرة أنت أنا أقدر أعمل منتج جيد، وطالما عملت منتج جيد فالناس هتجيله أو الناس هتشتريه، دي فكرة غير صحيحة على الإطلاق. ممكن تعمل أحسن منتج في الدنيا، بس ببساطة المكان اللي أنت بتعرض فيه المنتج ده الناس مش مهتمة فيه، أو ما عندهاش القدرة الشرائية إنها تشتريه، أو إن المنتج والخدمة دي مش من أولويات حياتهم أصلا. فبلاش تقيد تفكيرك بتفكير الشخص التقني اللي هو صاحب الصنعة. محتاج تاخد اراء اشخاص يكون عندهم خبرة بالنوعية دي من المشاريع، وحاول تسألهم عن التحديات والمشاكل اللي ممكن تواجهها في مشروع زي ده. خد بالك ان مشروع زي ده محتاج شخص عنده بعض يعني ايه الصفات الشخصية المهمة، زي انه عنده قدرة على ادارة الناس، لان انت هتتعامل مع ناس كتير سواء موظفين عندك او عملاء او حتى اشخاص هتتعامل معهم بشكل مؤقت عشان تنشئ مشروعك. لازم يكون عندك بعض من روح المخاطره، لان خلاص فكره ان في دخل شهري ثابت دي مش موجوده، فبالتالي لازم تكون قادر على تحمل فكره المخاطره دي، لان في ناس كتير بيظن ان الدنيا هتمشي بسلاسه من اول شهر من اول شهرين، ولما الامور ما تمشيش بسلاسه يبتدي يرتبك، يبتدي ياخد قرارات غلط جدا، يبتدي يخاف، لان هو ده بيشاهد ان مدخراته عماله تستهلك في حين ان هو ما بيحققش اي ربح. كمان لو قررت انك تشارك حد في المشروع ده، بلاش تشارك اشخاص لمجرد انهم اصدقاء او لمجرد انهم كانوا قاعدين معك على القهوه وقت ما فكرت في المشروع. اي شخص بيشارك في المشروع لازم يكون عنده حاجه بيضيفها في المشروع. طبعا ممكن يكون الحاجه دي هي المال، لو انتوا كل المشاركه عندكم هتكون بالمال فقط وبالتالي متساويين في المشاركه مفيش مشاكل، لكن تكون على حذر برضو ان حد يكون بيشارك بمال وبجهد وبخبره عمليه، بينما شخص اخر بيشارك بالمال فقط، لان وقتها تاكد ان الخلاف هيدب بينكم، لان الواحد شايف نفسه بيبذل مجهود والتاني مجرد ان هو حط جزء من المال وخلاص. مشاركه الاصدقاء لمجرد ان احنا اصدقاء فكره فاشله، يعني مش بس ممكن تخسركم المشروع، انت ممكن كمان تخسركم صداقتكم، فكون على حذر من فكرة المشاركة. يعني ما تقبلش ان شخص يشارك الا اذا كان لضرورة قصوى، وان هو هيضيف فعلا اضافة قوية مهمة للمشروع. طيب كل ده كان كلام عن المشاريع التقليدية، المشاريع التجارية التقليدية. خلينا نتكلم عن ريادة الاعمال. طيب ايه الفرق بين ريادة الاعمال وبين الاعمال التقليدية؟ زي ما قلت في البداية، في الواقع لفترة قريبة ما كانش فيه أي فرق، هو كلمة رائد أعمال أو ريادة أعمال كانت بتطلق على أي شخص بيحاول يعمل مشروع جديد، حتى لو كان مشروع تقليدي جدا اتعمل مليون مرة قبل كده. لكن مؤخرا بدأت تطلق بشكل خاص على المشاريع اللي هي بتعتمد على أفكار رائدة، أفكار فيها قدر من التجديد. يعني مثلا فكرة شركة مثلا بتدير سيارات أجرة هي فكرة موجودة قبل كده، يعني حتى لو مش عندنا هنا في الدول الأجنبية كان بيبقى معروف إن في شركة معينة لها رقم تليفون، لو أنت موجود في أي مكان بتتصل برقم التليفون ده تقول لهم أنا موجود في المكان الفلاني وعاوز سيارة أجرة، عاوز تاكسي مثلا، فكان يجي لك تاكسي تبع الشركة للمكان اللي أنت واقف فيه ويوصلك للمكان اللي أنت عاوز تروح. لكن جت شركة اسمها أوبر قررت إن هي هتعمل حاجة جديدة، يعني هتاخد الفكرة الأساسية دي بس يعني هتعمل فيها قدر كبير من التجديد، إن هي أولا مش محتاجة عندها سياراتها الخاصة أصلا، هو أي حد عنده سيارة سواء كان سائق تاكسي أجرة أو كان شخص عادي حتى عنده ليموزين عاوز يأجر سيارته براحته، وإن مفيش قيود على عدد الساعات اللي ممكن يشتغلها، لو عاوز يعمل مشوار واحد في اليوم كان بها براحته، هو بيتحكم في الموضوع ده، وهما بيعتمدوا في كده على كثرة السيارات اللي هتشترك معاهم. كمان عملية إدارة طلب بالسيارة الأجرة بتتم من خلال تطبيق، كذلك تحديد المكان اللي انت بتروح له، وده طبعا المفروض اللي هو تم بذكاء ويتم برمجته بسهولة يوفر كتير من الموارد المهدرة من حيث الوقت والطاقة، لأنه ممكن يجيب لك أقرب شخص ليك، يعني يوصل الطلب بتاعك لأقرب سيارة مشتركة في البرنامج بتاعهم ليك. كمان عملية الدفع نفسها بتتم من خلال التطبيق، وبالتالي ده بيبقى مريح اكتر للعملاء، يعني اللي هم مش عاوزين يتعاملوا بشكل مباشر مع سائق التاكسي اللي هو ممكن يغير في تحديد تكلفة الأجرة بمزاجه يعني. فبالتالي كان في قدر كبير من التجديد عن النمط المشروع التقليدي اللي كان موجود على الأرض قبل كده، فبالتالي دي بنعتبرها فكرة رائدة، وبالتالي بنعتبرها مثال جيد على ريادة الأعمال، حتى وإن لم يكن مثال ناجح بشكل كبير، لأن أوبر من حيث تحقيق الأرباح هي شركة بتعاني في تحقيق الأرباح، ما تقريبا ما حققتش أي أرباح حتى الآن رغم إن هي شركة بتقدر بالمليارات. وبالتالي فكرة الحاجة لريادة الأعمال أو فكرة التجديد في المشاريع هي طبعا طبيعية، يعني هو بطبيعة الحال طالما في تقدم في حياة الناس وفي علوم بتكتشف وفي اختراعات وأجهزة جديدة بتدخل، طبيعي بتنشأ أفكار جديدة. لكن الفكرة هنا في ان السوق الاسواق يعني تتشبعت بالمشاريع التقليدية، فبالتالي انت لو عاوز يبقى عندك فرص كبيرة في النمو، لو عاوز تحقق يعني ارباح ضخمة او انجازات كبيرة، فانت محتاج تجيب فكرة جديدة ما يكونش ليك تقريبا اي منافس في السوق في الفكرة دي. عادة الشركات اللي هي بتعتمد على فكرة ريادة الاعمال او الافكار الرائدة بيكون ليها جانب تقني معين، احيانا بيبقى ضروري واحيانا بيبقى مفتعل لمجرد ان احنا نقول ان احنا شركه ذكيه وعندنا مش عارف بنستخدم التطبيق الفلاني وبنعمل كذا وكذا، بيبقى في قدر من الادعاء. في الواقع الادعاء هو مشكلتي الكبيره مع حاله او حركه رياده الاعمال اللي موجوده في مصر وفي كثير من دول العالم، مش بس مصر الحقيقه، كثير من الناس تلاقيهم دايما بيتكلموا عن رياده الاعمال وبيصفوا نفسهم بان هم رواد اعمال، في حين ان هم مجرد مهتمين بالموضوع، هم مش رواد أعمال. ما ينفعش أصف شخص بأنه رائد أعمال إلا إذا كان بالفعل عنده مشروع بيشتغل عليه قائم على تنفيذه، يعني حتى لو عندك فكرة مشروع أنت مش رائد أعمال، لما تبدأ في تنفيذها وقتها ممكن يعتبرك رائد أعمال. لكن مجرد أنك تبقى مهتم بفكرة ريادة الأعمال وبتحضر إيفنتس هنا وهنا كل شوية، أو بتتكلم في السوشيال ميديا عن ريادة الأعمال، أو عندك قناة على يوتيوب بتتكلم فيها عن ريادة الأعمال، ده لا يجعلك رائد أعمال. بشكل ما بيفكروني بمثقفين وسط البلد عندنا في مصر، اللي هم مجموعة من الناس يعني بتجتمع في المقاهي تتكلم في نقاشات سطحية جدا فيها مصطلحات كبيرة كده تحسسك ان هم فاهمين كل حاجة، وان يعني حواراتهم مليئة بالعمق وما الى ذلك، وهم في النهاية يعني نادرا لو لقيت فيهم واحد قرأ كتاب يعني محترم عن الموضوع اللي بيتكلم فيه. المهم قلنا ان اهم مميزات ريادة الاعمال هي فرصة النمو، ان انت كواحد بتقدم فكرة جديدة ملكش منافس عادة بما ان فكرتك جديدة او انت بتقدم حاجة فيها تجديد، فبالتالي المنافسة مفروض ما تكونش ليك منافس، حتى ولو يعني على الاقل ما يكونش ليك منافس مباشر بيقدم اللي انت بتقدمه بالظبط، وإلا وقتها انت بتقدم نفس الفكرة موجودة قبل كده ودي ما تعتبرش ريادة اعمال. يعني لا اظن ان حد المفروض يختار مسلك ريادة الاعمال ده هروبا من الوظيفة الا لتحقيق طموح، يعني فكرة التحرر من الوظيفة ان انت عاوز وقت اضافي في حياتك ما اظنش ان هو دافع مناسب هنا، ممكن تكون بتسعى لمزيد من المال او مزيد من القيمة والاثر، انت عاوز تعمل تأثير كبير، عاوز تحقق طموح كبير، فده اللي بتسعى ليه بمشروعك اللي هو خاص اللي بفكرته الجديدة. اللهم طبعا الا اذا كان في النهاية مشروعك فكرته جديدة وكل حاجة، بس هو بشكل ما مشروع صغير عندك تحكم كبير فيه وما بيستهلكش كثير من وقتك، وارد طبعا يكون في حد عنده فكرة زي كده ممكن تكون مناسبة لفكرة التحرر من الوظيفة، وارد، ما اقدرش احط قواعد عامة يعني. لكن خلي بالك ان ريادة الاعمال فيها يعني تحديات كتير، اولا هي المخاطر العاليه. معظم شركات الناشئه اللي هي بتحاول تيجي فكره جديده معظمها بيفشل. ليه معظمها بيفشل؟ اولا لان هم بيقدموا فكره جديده لم تجرب قبل ذلك، فهي ده شيء يعني ميزه المشاريع التقليديه ان هي مجربه، ان احنا عارفين ان لا في طلب على النوع ده من المشاريع، وهم يعني بيسدوا حاجه موجوده فعلا. وارد جدا ان انت تعمل فكره انت شايفها فكره جميله، ودي نقطه مهمه، كل رائد اعمال شايف ان فكرته فكره رائعه، مفيش حد بيشوف ان فكرته فكره سيئه. لكن ممكن انت اهمية الفكرة دي او روعتها نبع عن حاجتك انت الشخصية مش حاجة الناس. ممكن كثير شفت كثير من الناس، بما اني يعني كنت شغال في مجال البرمجة والتصميم، وكانت بتجيلنا افكار عايزة تتطبق من ناس عاوزين يعملوا شركة يعني بفكرة جديدة، كنا بنشوف افكار صراحة في منتهى السذاجة، يعني افكار بتفترض في الناس سلوكيات مش موجودة. من النقاط المعروفة اللي هتسمعها وانت بتقرأ او بتسمع عن ريادة الاعمال هي فكرة ان المشروع اللي تعمله لازم يكون بيحل مشكلة عند الناس، وبالتالي انت لو بتحل مشكلة عند الناس فانت كده بتضمن يعني جزء كبير من النجاح. لكن ده غير صحيح، لان الامر بيتوقف على نوع المشكلة اللي انت بتحلها، حجم المشكلة، وعدد الناس اللي عندهم المشكلة دي، وعدد الناس اللي مستعد يدفع او يغير من سلوكياته لحل المشكلة دي. ممكن تكون المشكلة موجودة عند ناس كتير فعلا، بس ببساطة الحل اللي انت بتقدمه غير مناسب او مكلف او بيتطلب منهم سلوكيات صعب جدا يتبعوها. يعني زي ما قلت كان حد عاوز يعني في مصر في القاهرة بالذات عندنا مشكلة الركنة، انت لو انت يعني بتسوق عربيتك وبتروح مكان ما عادة بتجد صعوبة في انك تجد مكان تركن فيه سيارتك. فحد كان عاوز يعمل تطبيق يحل المشكلة دي، لكن التطبيق كان ساذج. التطبيق كان بيفترض ان كل شخص هيجي يركن في مكان هيفتح الموبايل ويسجل ان هو ركن في المكان ده عشان يتسجل في الداتابيز بتاعه البرنامج، وان هو لما يترك المكان يفتح الابليكيشن تاني عشان يسجل ان هو ساب المكان، فبالتالي المكان ده اصبح فارغ الان وممكن حد تاني يجي يركن فيه. الناس ما بتتصرفش كده، ده مش سلوك طبيعي، ما حدش هيعمل كده حتى لو كان البرنامج مجاني. فكرة ان انا لازم افتكر قبل وانا بركن او بعد ما اركن ان انا اعمل حاجة معينة، ده مش سلوك طبيعي، الناس مش هتلتزم بسلوك زي ده. وبالتالي انت حلك للمشكلة دي، اي نعم هي مشكلة موجودة عند ناس كتير، لكن حلك انت غير عملي، لانه بيفترض في الناس نمط سلوك معين هو مش موجود. طبعا في افكار اخرى اكثر سذاجة في الواقع من كده يعني، بس اصحابها بيبقوا شايفين ان هي افكار رائعة جدا وان هي هتنجح وهتكسر الدنيا، لكن ده ما بيحصلش، وده معظم حال الشركات الناشئة. زي ما قلت لا يكفي انك تحل مشكلة، محتاج تحل مشكلة عند الناس، لكن اولا لازم تحلها، لازم المشكلة دي تبقى موجودة عند عدد كبير من الناس، لازم يكون التكلفة حل المشكلة بسيطة على الناس والناس تبقى مستعدة تتحمل التكلفة دي، سواء التكلفة دي كانت مال يدفعوه او جزء من وقتهم او سلوك معين يغيروه في حياتهم يعني، او ان حل المشكلة ده اصلا يكون من اولوياتهم، لان معظمنا بيتعايش مع كثير من المشاكل، يعني بيرى ان التفكير في حلها في حد ذاته امر مكلف. فخلاصة كلام يعني ان لا يكفي انك تكون بتحل مشكلة عشان تنجح. وده يقودني لنقطة تانية مهمة، يعني الشخص مثلا اللي عمل فكرة البرنامج بتاع الركن ده، لما سألته هو انت ايه نموذج الربح بتاعك، يعني انت هتكسب ازاي من ابليكيشن زي ده، فببساطة ما كانش عنده نموذج ربح. هو كثير من اصحاب الافكار دي بيفترض ان هو كل اللي عاوز يعمله هو يعمل فكرة جيدة تنتشر بين الناس وعدد كبير من الناس يحمل التطبيق، ووقتها بعد ما عدد كبير من الناس يحمل التطبيق يبقى يفكر وقتها في ان هو يعمل نموذج ربح. ودي طبعا فكرة في منتهى الفشل. بعضهم ممكن يقولك انا هعتمد على الاعلانات، اللي هو اعلانات ايه ده، يعني طبيعة الابليكيشن ده ما تنفعش معاه اعلانات على الاطلاق. الاعلانات دي بتنفع مع الحاجات زي الجيمز مثلا، لان الشخص بيلعب اللعبة دي عشرات المرات يوميا وفي ملايين الاشخاص بيلعبوها، وبالتالي مشاهدة بيبقى في عدد كبير جدا من الاعلانات اللي بتظهر، وبالتالي انت ممكن تربح منه. في النهايه برضو ما بيكونش ربح كبير قوي، يعني يكفي شركه. ممكن يعني لو مبرمج يعني منفرد، اللهم الا اذا كانت اللعبه دي يعني خلاص لعبه عالميه اللي هي مكسره الدنيا، اللي هو مئات الملايين من الناس بيلعبوها. المهم يعني نموذج الاعلانات ده نموذج فاشل جدا، ان انت تبقى شركه ناشئه بتعتمد على فكره ربح من الاعلانات بعد ما عدد كبير من الناس يستخدم المنتج بتاعك اللي هو عاده بيكون تطبيق. في نوع اخر بقى من رواد الاعمال برضو ما بيكونش عنده نموذج ربح لما بيبتدي، بس بيبقى هو حاطط في دماغه خطه معينه ان هو لو نجح وعدد كبير من الناس استخدمت الخدمه بتاعته او التطبيق بتاعه، ده هيجذب نظر شركه ما، شركه من الشركات الكبيره، وهيخلوهم يشتروه، يستحوذوا على شركته الصغيره دي ويدفعوا له هو ملايين، بعدها بعد كده يروح ايه يعيش بقى في جزيره نائيه بالملايين اللي جمعها دي. في الواقع كثير من الشركات الناشئه عايشه على الامل ده، عايشه على ان في شركه كبيره هتشوفهم هتهتم بيهم او هتخاف منهم، يعني لو كانوا بينافسوها منافسه مباشره او غير مباشره، ويستحوذوا عليهم. وحقيقة يعني ده مش هيحصل إلا إذا كنت بتقبل، يعني أنت فعليا بتقدم قيمة مضافة تستحق، سواء تهدد الشركة دي بأنك منافس ليهم أو تبقى إضافة كبيرة ليهم. إنما فكرة أن أنت مجرد أن عندك عدد كبير من المستخدمين بيستخدم التطبيق بتاعك أن ده كافي أن شركة كبيرة تشتريه، ده مش صحيح، ده وهم يعني، ده محل وهم. ويعني مش عارف إذا كان في ممكن مستثمرين يكونوا بيسمعوني ولا لا أصلا، بس ما تحطش استثمارك في شركة ما عندهاش نموذج ربح، ده مش منطق. ولازم يكون نموذج ربح مقنع واقعي، لان الواحد في الواقع بيسمع يعني طبيعي رائد الاعمال في النهايه لما يجي يعرض شغله على المستثمرين، وده جزء مهم طبعا من التظاهر برياده الاعمال، دايما هم شاطرين في حته البرزنتيشن وكده، لازم طبعا يحط نموذج ربح، فهو بيخترع وبيقول اي كلام وبيملى كلامه بمصطلحات بقى، وهنعمل كذا وهنعمل كذا. ولو المستثمر ده مش فاهم ممكن يقع في فخ ايه التظاهر، الناس دي شكلهم شباب فاهم، والله ده شباب مثقف واعي وعنده خبره كبيره، واكيد هم عارفين هم بيعملوا ايه. لا ومش عارفين هم بيعملوا ايه. معظم الشركات الناشئه مش عارفه هي بتعمل ايه، لان هي بالفعل داخله في يعني بتجرب حاجه جديده، فالموضوع فيه مخاطره عاليه بشكل عام. لكن ممكن نقلل المخاطره دي بالدراسه الواقعيه يعني المنطقيه شويه، بلاش هوجة الاستثمار وفرصة ان انت احنا شركة ناشئة دلوقتي ممكن السهم يعني تاخد 10% بمليون جنيه، العشرة في المية دول بعد سنة هيبقوا مش عارف بعشرة مليون جنيه، يعني الوعود الفارغة الكاذبة دي يعني مش عارف، هي لا تخدع إلا الطمعين، اللي هو اللي طمعه بيغطي على تفكيره وعقله يعني. فمش عارف، لأن الواحد بيشوف في الواقع شركات بيتم الاستثمار فيها بملايين، وبيبقى واضح ليه أن الشركة دي ملهاش مستقبل، ملهاش فرصة، بس بتبقى الفكرة كلها أن القائمين على الشركة دي قدروا يقنعوا او يزغللوا عين بعض المستثمرين ويضحكوا عليهم بشكل ما بان هم يعني يستثمروا في شركتهم الناشئه دي. يعني لسه اثناء تسجيل البودكاست ده لسه من كام يوم كان في شركه كبيره في مصر، شركه ناشئه اصحابها القائمين عليها بعد ما جمعوا مش عارف تقريبا 35 مليون دولار هربوا برا مصر بعد ما اكتشفوا ان هم ببساطه مش هيقدروا يوفوا بوعودهم اللي وعدوا بيها الناس. فده شيء مؤسف جدا يعني في وسط وعالم ريادة الأعمال الموجود حاليا، يعني شايف أن في كثير من التظاهر، كثير من الخداع، كثير من إهدار الموارد، بسبب أن شباب بيسموه طموح، إنما أنا شايف أنه شباب طماع مستعجل عجول عاوز يوصل بسرعة، وفي سبيل ذلك ما عندوش مشكلة في أن هو يخدع نفسه قبل ما يخدع غيره. لذلك خليني أقدم لك بعض النصائح لو أنت عاوز تمشي في مشوار ريادة الأعمال ده. أول نصيحة أنك تكون صادق مع نفسك، صادق مع نفسك ومع الآخرين. لازم أنت نفسك تكون يعني الناقد لفكرتك قبل أي حد تاني، ما تبقاش شغلتك في الحياة أن أنت تدافع عن فكرتك وخلاص. لا، لازم تتقبل أن هي ممكن تكون فعلا فكرة فاشلة، ممكن تكون فكرة يعني محتاجة تغيير عشان تنجح، فما تدخلش في فكرة أن أنا لا هي دي فكرتي فأكيد هتنجح، وتبتدي يبقى عندك إيه زي ما بيسموه التحيزات العقلية، بتبتدي تتجاهل علامات معينة وانتقادات يعني صحيحة جدا لفكرتك، وتبتدي توهم نفسك بأمال براقة وان كل حاجة ان شاء الله هتبقى كويسة والمشاكل مش هتحصل، ومش هتحصل غير الحاجات الكويسة بس وما الى ذلك يعني. فخليك صادق مع نفسك. النقطة التانية هي ان الجزء الاهم في ريادة الاعمال هو تطوير المنتج او الخدمة الجديدة، فما ينفعش انت تبقى مشغول بالحاجات التانية وسايب الجزء ده، وده اللي بشوفه في شركات ناشئة كثيرة في الواقع. يعني تسمع عنهم يا سلام عاملين فيديوهات، عاملين لقاءات، عاملين مش عارف ايه، وهم بيتكلموا عن الفكرة بشكل عام تحس انها فكرة جميلة ورائعة والناس دول بيعملوا شغل كبير، تروح تستخدم المنتج بتاعهم او الخدمة بتاعتهم تلاقيها سيئة جدا، التطبيق بتاعهم مليان مشاكل برمجية، الموقع بتاعهم ما بيشتغلش. انتوا بتتكلموا فيها يا جماعة، ده هو ده المنتج او الخدمة بتاعتكم، ده اللي انتم المفروض تركزوا عليه. انتم سايبين المنتج والخدمه اللي انتم بتقدموها وبعدين تركزوا في الحوارات التلفزيونيه واللقاءات اللي مش عارف ايه والبرزنتيشنز اللي بتعملوها وجو رياده الاعمال ده اللي انتم حابين تعيشوا فيه. ركز وقتك كله المفروض يروح على المنتج. يعني ايلون ماسك بيقول ان هو 80% من وقته بيروح في تطوير المنتجات نفسها، مش عارف 80 ولا 90% كمان من وقته بيروح لتطوير المنتجات نفسها، ما بيشغلش باله كتير بفكره ان هو يقعد يبيع فكرته للاخرين، رغم ان هو بيعمل ده طبعا، بس الجزء الاكبر من وقته رايح في تطوير المنتج، وده الطبيعي والمنطقي. فهل انت بتعمل ده؟ فلازم تبقى متوقع ذلك. يعني تأكد الأول إن منتجك جيد قبل ما تبتدي تروج له يعني إيه بثقة شديدة. نقطة تانية مهمة هي إنك مش مجرد إن أنت عرضت فكرتك على بعض الناس حواليك وقالوا لك إنها فكرة رائعة، ده معناه إنها فكرة رائعة. في فرق بين إن أنت تقول لي مثلا أنا مستعد أعمل لك تطبيق يسهل عليك إنك تجد يعني أماكن للركن في القاهرة، إيه رأيك في فكرة زي كده دي؟ تعجبك؟ طبعا تعجبني، بس طريقة تنفيذك أنت للفكرة إيه؟ وهل الفكرة هتعجبني لدرجة إن أنا مستعد مثلا أدفع اشتراك شهري عشان أشترك في الخدمة دي؟ هو بص، الناس هتجاملك يعني، انت خاصة يعني، او حتى مش هتجاملك، هو الناس طالما ما بيبقاش مطالبة ان هي تتحمل تكلفة معينة او ان هي تقوم يعني تبذل قدر من الجهد او الوقت او المال، بيبقوا لطاف جدا يعني، هيسمعوك الكلام اللي انت عاوز تسمعه، او حتى لو كنت اللي بتعمله ده في استفتاء مثلا الناس بتملاه، برضو الناس بتبقى لطيفة جدا في اجاباتها، وبتبقى يعني كلهم ذوق وأدب واحترام وطموحين، وكلهم أمل للمستقبل وما إلى ذلك. لكن لما تيجي بقى تحط قدامه منتج تقول له ادفع عشان تستخدم المنتج ده، ما عرفكش مين أنت، أنا ما قابلتكش قبل كده. فبعد أنت ما تكون خدت منهم رأي أن دي حاجة رائعة، وبذلت بقى وقتك وجهدك وسنوات من عمرك في تطوير المنتج، تكتشف أن هم لا، هم مش ملتزمين بعضهم، هم مش مستعدين يدفعوا في المنتج بتاعك. فبالتالي ما تاخدش اراء الناس يعني ايه اللي حواليك بان هي اشاره كافيه ان فكرتك هتنجح. يفضل تروح لمتخصصين، يفضل انت تنتقل انت نفسك تختبر فكرتك بشكل مكثف، ودي نقطه تانية ننتقل اليها، ان انت تحاول تختبر فكرتك على مراحل. يعني في اساليب بالفعل في تطوير المنتجات بتفترض ان انت مش محتاج تنتظر اما تبذل كل يعني خلاص تضع كل مواردك في المشروع وتوصله لصوره نهائيه عشان تختبره. لا، انت ممكن تعمل حاجة مبدئية كده تختبر بيها وتشوف رد فعل الناس فعلا، هل هتستخدم المنتج ده بالطريقة الصحيحة او مش بالطريقة الصحيحة، هل هو مفيد ليهم او مش مفيد ليهم. يعني في كتب عن الموضوع ده، فكرة تطوير المنتج على مراحل معينة، وانت بتبني حاجة اسمها المينيمم فايبل برودكت، او يعني اقل صورة من المنتج او ابسط صورة من المنتج ممكن تكون فعالة وقابلة للاستخدام، عشان بس ما تستهلكش مواردك وبعد كده تكتشف ان من الاساس المنتج او الخدمة دي مش مطلوبة. طيب، حاجة تانية محتاج تعرف لو انت هتشتغل في ريادة الاعمال، ان انت مطلوب ان انت تكون شخص حلال مشاكل، بروبلم سولفر. انت بتشتغل في حاجة جديدة او بتعمل حاجة جديدة، فهتواجهك مشاكل جديدة، يعني ما هيش مشاكل، هتواجهك مشاكل تقليدية موجودة في باقي المشاريع التقليدية، لكن برضو هتواجهك مشاكل جديدة، ولازم تبقى مستعد ان انت يعني ايه بتحل مشاكل طول الوقت. انما انت لو حطيت من الاول تصور وردي ان كل حاجه هتمشي تمام بدون مشاكل، فده تصور ساذج جدا للاسف، مش هيستمر كتير. كشركه ناشئه، انت غالبا مش هيكون عندك الكثير من المال اللي تصرفه على التسويق وتعريف الناس بالمنتج بتاعك، فانت محتاج تقرا عن موضوع الجوريلا ماركتينج، او اللي هو الجراس روت ماركتينج، اللي هي بتتكلم عن موضوع ان انت ازاي تسوق للمنتج بتاعك او الفكره بتاعتك باقل التكاليف الممكنه. في كثير من الكتب عن الموضوعين دول لو انت بحثت عنهم هتجد، والمفروض تقرا فيها يعني بشكل جيد عشان هتحتاجها وقت التسويق للمنتج بتاعك، خاصه ان انت غالبا مش هيكون عندك ميزانيه للتسويق. بس كده، ده كان يعني بعض الافكار والنصائح المهمه عن، وممكن بعض الرغي مش عارف اذا كان هيكون له لازمه ولا لا، عن رياده الاعمال، اتمنى يكون مفيد. في سبيل اخر للتحرر من الوظيفه اسمه الحرية المالية، انك توصل لمرحلة انت مش محتاج فيها انك تشتغل اصلا. لكن الحرية المالية دي ممكن نبقى نتكلم عنها بالتفصيل برضو في الحلقة اللي هنعملها عن كتب الثراء، لكن هي بشكل عام معناها ان انت توصل لمرحلة انت عندك فيها قدر من المدخرات والاصول اللي تبقى بتدر عليك دخل شهري يغنيك عن الوظيفة. بس طبعا انت مش هتوصل لفكرة ان انت بقى عندك قدر من المدخرات والاصول الا بعد ما تكون اشتغلت لسنوات طويلة وحققت ارباح، سواء بقى من خلال وظيفة او من عمل حر او من شركة تقليدية او من شركة ناشئة بعتها بقى بعد ما كسرت الدنيا ونجحت وبقى معاك فلوس كتير. وقتها ممكن تعتمد على المال اللي انت جمعته ده في انك تتحرر من الوظيفة، سواء بقى كنت هتتحرر من الوظيفة وتبتدي تشتغل في حاجات تطوعية او دعوية او تمارس هوايات نافعة، او انك تقضي وقتك كله في المسليات والمتع والسفر، وده غالبا مش هيستمر غير لعدة شهور، بعدها هتدخل في نوبة اكتئاب بسبب فقدان الهوية والقيمة في الحياة. لكن عموما الحرية المالية هي سبيل من سبل التحرر من الوظيفة، لكن هي عادة لا تأتي الا بعد ما تكون اشتغلت بجد لسنوات طويلة، فبالتالي مفيش معنى للحديث عنها بالتفصيل هنا. اخر فكرة حابب اتكلم عنها هو ما يسمى باللايف ستايل بيزنس. وهي بتنظر نظرة معكوسة للحال معظم الناس حاليا، اللي هم بيضعوا الشغل هو المركز في حياتهم، بعد كده بيعيشوا حياتهم الخاصة حياتهم الشخصية حوالين الشغل ده. فكرة اللايف ستايل بيزنس انك ما تحددش شغلك الاول هيبقى شكله ايه، سواء عمل حر سواء وظيفة سواء مشروع تقليدي او ريادة اعمال، لا انت بداية تحدد نمط حياتك اللي انت عاوز تعيشه ازاي. يعني انت عاوز تشتغل كم ساعة في اليوم، عاوز تشتغل كم يوم في الاسبوع، عاوز تعمل ايه في حياتك بجانب الشغل. فبتحدد الحاجات دي كلها، بعد كده بتشوف ايه نوع الشغل المناسب ان انت تعيش الحياة دي، وايه مقدار الدخل اللي ممكن تحققه عشان يخليك تعيش الحياة دي. وبالتالي وقتها اما انك تكون قادر على تحقيق ده في الحال بطريق متاح ليك من الطرق دي، او انك تشتغل لفترة من الزمن عشان تحقق نمط الحياة ده. كثير من الناس بيشتكي ان هم ما عاشوش مرحلة الطفولة مع ابنائهم لانهم كانوا مشغولين عنهم بالعمل. كثير منهم بيشتكي ان هو بيحس ان حياته اتسرقت منه لانه لم يمارس شيء اخر في حياته، سواء هوايات او انه ما طورش بعض الجوانب الاخرى في حياته، سواء رياضة مثلا عاوز يطور من صحته او جسمه او ثقافته يقرأ، او ان يكون له اثر في الجانب الديني او الدعوي او التطوعي، فبيحسوا ان الشغل سرق منهم كل ده. ففكرة اللايف ستايل بيزنس بتحاول تحل المشكلة دي. في فكرة اللايف ستايل بيزنس ممكن زي ما قلت ان انت يكون عندك توصل لشكل معين من العمل انت حتى ما تحبش انك تكبره. يعني ممكن توصل ان انت يكون عندك شركة بتتطلب منك عدد ساعات معين من العمل قليل، وبالتالي باقي الوقت متاح لك انك يعني تعيش في حياتك الخاصة بالشكل اللي انت حددته. وقتها انت هتبقى عن عمد بترفض نمو الشركة دي، لان هي لو نمت لو كبرت ده هيتطلب منك انك تحط وقت زيادة وانت مش حابب تحط وقت زيادة مثلا. يعني في كتاب بيتكلم عن الفكرة دي بالتفصيل، كتاب اسمه Company of One او شركة الشخص الواحد. هو ما بيتكلمش عن الشركة يكون فيها شخص واحد تحديدا، لا هو بيتكلم عن الشركة الصغيرة اللي هي هدفها ان هي تحافظ على حجمها بدون نمو، لان ده بالنسبة لهم او بالنسبة لصاحب الشركة بيحقق الهدف المطلوب من وجودها. ففكرة النمو المضطرد، النمو اللامتناهي، ان احنا نكبر اهم حاجة في الاقتصاد ان انت تكبر، واهم حاجة في الشركة ان انت تكبر وتحقق ملايين زيادة، لا فكرة مش صحيحة. في ناس بتحقق ملايين زيادة لكنها مش بتعيش حياتها، يعني بتكتشف لاحقا مؤخرا في حياتها ان هي خسرت حياتها مقابل المال اللي جمعته ده، اللي هي خلاص بقى يعني نعم عندها مال كتير بس هي خلاص بقت في اخر حياتها مش قادرة تستمتع بهذا المال اصلا. فعشان ما توصلش للمرحلة دي، ده يعني لو ما كنتش انت عاوز توصل المرحلة دي، في ناس عاوزة توصل ان هي بقى معها ملايين في اواخر عمرها وما عندهمش مشكلة في ده. لكن لو انت كنت عاوز النوع يعني الشخص اللي يعيش حياته بشكل مختلف، فانت محتاج تحدد ايه نمط حياتك اولا، بعدين تشوف نمط البيزنس او الشغل اللي يناسب النمط ده. في بعض الحاجات اللي منصحك ممكن تقرأها عشان يعني لو عاوز تستفيد في الفكرة دي، كتاب Company of One اللي قلت لك عليه، كتاب 4 Hours Work Week بتاع تيم فيرس اللي هو من اشهر كتب في هذا المجال. يعني مؤلف الكتاب ده بيقدم فكرة ان هو بدل ما تشتغل 40 ساعة في الاسبوع بتشتغل 4 ساعات. هو طبعا يعني الرقم ده جزافي كده، هو يعني بيختار رقم اللي هو عشر المدة المعروفة اللي الناس بتشتغلها في الاسبوع. الناس بتشتغل في الاسبوع 40 ساعة تقريبا، يعني معظم الشركات بتشتغل 40 ساعة، هو اختار 4 ساعات. وهو بيقول ان هو قدر يحقق ده في احدى شركاته اللي هي بتبيع بعض المنتجات الرياضية والمكملات الغذائية، وبيحاول يقدم لك الطريقة اللي توصل بيها للفكرة دي، ان انت تشتغل عدد ساعات معين قليل جدا اسبوعيا، وبالتالي يبقى عندك حرية الوقت في بقى حياتك، بقى تعمل اللي انت عاوز تعمله، تسافر، تعمل مشروع تاني، تقضي الوقت مع اولادك، ايا كان. هو كتاب ظريف، هتلاقي كثير من افكاره مكررة وكثير من افكاره يعني الفردية احنا طرحناها هنا على القناة على فكرة، لكن هو ميزة الكتاب ده هو الخطة العامة اللي بيقدمها في فكرة ان انت تتحرر من الوظيفة وتحقق نمط حياة مريح معين يعني انت عاوز تحققه. وطبعا للأسف الشديد يعني هو موجه اكتر للمواطن الامريكي، لكن ممكن تستفيد منه ببعض الافكار، وده من اسباب اللي خلتني مأخر ان انا ألخصه على القناة، اني حاسس ان ناس كتير هتسمع الافكار وهتقول احنا مش كده، احنا الدنيا عندنا مش بالسهولة دي او مش بالشكل ده، خاصة في مصر طبعا مع الأوضاع الاقتصادية اللي موجودة حاليا. لكن هو في نهاية كتاب مفيد ممكن تقرأه. في برضو موقع اسمه fizzle.co أظن. الموقع ده عبارة عن مجموعة من الأصدقاء عاملين بيتبادلوا فكرة اللايف ستايل بيزنس، بيعملوا بعض الكورسات، عندهم بودكاست، ممكن تبدأ بالبودكاست والمقالات اللي عندهم بتتكلم عن الفكرة دي، خاصة الحلقات القديمة من البودكاست، وبيعرضوا قصص لناس كتير حققت النمط ده في الواقع. هم عندهم لو انت يعني اللي بيشترك في الخدمة بتاعتهم في المنتج بتاعهم بيشترك في منتدى او جروب خاص بيهم فيها ناس كتير كلهم بيعملوا على الفكرة دي، ان هم عندهم بيزنسز صغيرة بيشتغلوا فيها بشكل معين يخدم نمط حياتهم، وبالتالي انت بتستفيد يعني من تجارب الاخرين وكده. اسمهم fizzle.co. انا كنت متابعهم فترة طويلة زمان، بعد كده توقفت عن متابعتهم بسبب الجروب اللي بقولك عليه ده. هم مجموعة الاصدقاء فيهم شخص مزعج جدا في البودكاست، دايما بيقعد يهزر كتير في البودكاست ويشتت الناس ويشتتك بس فيهم شخص تاني اسمه اظن كوربت بار، اظن مش فاكر والله الاسم. الشخص ده هو اللي بيقول الكلام المفيد يعني. لكن عموما ممكن لو انت الفكرة دي يعني عجبتك او بتفكر فيها عموما ممكن تتابعهم فترة وتحاول تستمع لحلقات البودكاست. طبعا المحتوى انجليزي عشان بس يعني كان معلومة المفروض اقولها في البداية خالص، المحتوى كله اجنبي انجليزي، فلو انت قادر على متابعة المحتوى الانجليزي فوقتها ممكن يفيدوك. تمام، هي دي فكرة اللايف ستايل بيزنس باختصار، انا يعني لا مفصل فيها، هي فكرة عامة لكن التفاصيل عادة بتتطلب انك تستكشف امثلة وناس حققوا ده في حياتهم وازاي حققوا، وتبتدي تتعلم منهم وتشوف الانسب ليك وتطبقه في حياتك. لكن احنا ممكن نستفيد فيها لاحقا لو الناس حابة ان احنا نستفيد في الفكرة دي. بس كده، هي دي حلقة اليوم، اتمنى انها تكون مفيدة، اتمنى ان بعض الافكار اللي طرحناها تكون مفيدة ليكم في حياتكم وتساعدكم في اخذ قرارات صحيحة يعني، واتمنى اني ما كنتش رغيت اكتر من اللازم. فيعني سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. الى اللقاء قريب باذن الله، السلام عليكم.